السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 436 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
مقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد العبادة، والمراد به أصالة توحيد العبادة أي الإلهية، فهو موضوع الكتاب، فهو موضوع الكتاب، وغيره من أنواع التوحيد تابع له، وغيره من أنواع التوحيد تابع له.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون أي يوحدون، فإن العبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد، فإن العبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد. من يذكر كلمة ابن عباس في ذلك؟ من ذكرها عنه؟ في تفسيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما في القرآن، كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحيد. ذكره البغوي عنه، يعني مثلا قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، معناه وحدوا ربكم، وجاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا، فهي قاعدة كلية تنتظم فيها الأفراد المذكورة متعلقة بالعبادة مصدرا أو فعلا على اختلاف أنواعه. فقوله إلا ليعبدون أي ليوحدون، فإن العبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع هي التوحيد، وما خلق الجن والإنس لأجله فهم مأمورون به، وما خلق الجن والإنس لأجله فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب. فيكون التوحيد ما حكمه؟ واجبا. فيكون التوحيد واجبا. كيف نستنبط من هذه الآية أنهم مأمورين أنهم مأمورون بالعبادة؟ تقدمت معنا في أي كتاب؟ أي كتاب هذا؟ القواعد الأربع فقط ولا غيره؟ ثلاثة الأصول. طيب كيف؟ وصريح لفظها. أي أحسن. قلنا هذه الآية تدل على أمرين، أحدهما صريح لفظها وهو أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، والآخر لازم لفظها وهو كونهم إيش؟ مأمورين بها، فما خلقوا لأجله هم مأمورون به، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، فالعبادة كما تقدم هي التوحيد والأمر للإيجاب، فالعبادة كما تقدم هي التوحيد والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، ولا تتحقق هذه المباعدة إلا بتوحيد الله، ولا تتحقق هذه المباعدة إلا بتوحيد الله، فيكون واجبا مأمورا به، فيكون واجبا مأمورا به. يعني قوله تعالى اجتنبوا الطاغوت أمر أو نهي؟ أمر، أمر، فعل أمر، اجتنب للجمع اجتنبوا، أمر بماذا؟ باجتناب الطاغوت، ومباعدة عبادة الطاغوت لا تكون إلا بتحقيق توحيد الله، فإن من وحد الله أمكنه أن يجتنب الطاغوت، وأما من لا يوحد الله فإنه لا يمكنه أن يجتنب الطاغوت. طيب في الآية قال اجتنبوا، لماذا ما قال اتركوا وإنما قال اجتنبوا؟ نعم. يعني قريب من أي بلاد؟ يعني مثل ما قال الأخ، بس كيف البلاغة هذه؟ أحسن. أحسن. لأن طريقة الشرع في المنهيات الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، لأن قاعدة الشرع في المنهيات الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، مثلا إنسان يأتي إلى حانة خمر ويجلس مع أصدقائه، يقول أنا لا أشرب الخمر، هل الشرع يأذن له بالجلوس فيها؟ لا. لماذا؟ لأن الشرع يريد أن يحفظه، فهو نهاه عن الخمر وأمره بمباعدتها، لا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، كما ثبت في ذلك الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة نافعة في إصلاح النفس، فإن كثيرا من الناس يتباعدون عن المحرمات بترك المواقعة، لكنهم لا يحققون نفي أنفسهم عنها، فتجد أحدهم يطيف بنفسه حولها ويقرب نفسه منها، فيوشك أن يعلق في شبكة من شباك دعاتها. تجد بعض الناس مثلا يتابع مواقع في الإنترنت فيها شبهات، يقول لا الحمد لله نحن هذه الأشياء ما نؤمن بها. طيب وهذه الأشياء اللي أنت تمر قلبك عليها كيف تأمن على نفسك؟ الشرع ينهاك عن هذا. ولذلك لما كثر كلام السلف في النهي عن سماع كلام أهل البدع، لماذا؟ لخصه الذهبي بكلمة لطيفة، قال لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فالقلب ضعيف والشبه تخطف، ومثلها أيضا الشهوة، فكون الإنسان يقارب ما يثير في نفسه القرب من شهوة حرام في فرج أو مأكل أو مشرب، فإنه يعرض نفسه للشر. ولذلك جاء الشرع بنهيه عن المواقعة مع أمره بالمباعدة. لذلك تجد تصرف الشرع أنواع من الخطاب، اجتنبوا لا تقربوا، غيرها من الأنواع التي في الخطاب الشرعي تدل ليس فقط عن المنهي، وإنما أيضا تأمرك بأن تباعد ذلك المنهي. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك، أي قضاء شرعيا دينيا. وما قضاه الله شرعا فهو مأمور به، وما قضاه الله شرعا فهو مأمور به، وعبادته هي توحيده، فمعنى الآية وقضى ربك قضاء شرعيا دينيا ألا تعبد إلا الله، وقضى ربك قضاء شرعيا دينيا ألا تعبد إلا الله، فتكون مأمورا بعبادته التي هي توحيده كما تقدم، والأمر للإيجاب. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوا الله. كيف تدل هذه الجملة من الآية على وجوب التوحيد؟ ما الجواب؟ نعم.
إنها أمر بعبادة الله عز وجل، والعبادة هي التوحيد والأمر
له. أحسنت. أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، أحدهما في قوله واعبدوا الله، فإنه أمر بالعبادة وهي توحيد الله، والأمر للإيجاب. فيكون التوحيد واجبا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك، فإنه نهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يفيد تحريمه، والنهي عن الشرك يفيد تحريمه، ويستلزم الأمر بضده وهو التوحيد، ويستلزم الأمر بضده وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك يفيد تحريمه، فإنه نهي عن الشرك يفيد تحريمه، ويستلزم الأمر بضده وهو التوحيد، ويستلزم الأمر بضده وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته الآيات، في جعل ما تضمنته الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم، في جعل ما تضمنته الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية لفظ موضوع شرعا وعرفا للمأمور المعظم، للمأمور المعظم، فإذا ذكر لفظ الوصية في خطاب الشرع فإن المذكور معه مأمور به على وجه التعظيم، ومما أمر به في هذه الآيات توحيد الله سبحانه وتعالى، فيكون التوحيد واجبا. وليس معنى ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هؤلاء الآيات في كتاب ثم ختم عليها جاعلا إياها وصيته لأمته، وإنما مراده أن هؤلاء الآيات من أعظم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مكتوبة، بل كانت وصيته القرآن الكريم، بل كانت وصيته القرآن الكريم، وأخبر أصحابه رضي الله عنهم بأشياء أوصى بها كلها ترجع إلى القرآن، سنتم كلها ترجع إلى القرآن، يعني أنت ستجد آثار مختلفة عن الصحابة، تجد يقول أحدهم أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والآخر يقول أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. ليس المراد أنه صلى الله عليه وسلم خص هذا المذكور بالوصية، وإنما هذا شيء مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم مما يرجع إلى القرآن. وقوله فيها التي عليها خاتمه يجوز فيها فتح التاء وكسرها، يجوز فيها فتح التاء وكسرها، فيقال التي عليها خاتمه ويقال التي عليها خاتمه، التي عليها خاتمه، والفتح أولى، والفتح أولى. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قول المصنف أخرجاه في الصحيحين. كيف هذا معنى قوله؟ قلنا رواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قول المصنف أخرجاه في الصحيحين. نعم.
أنه فن في الفكر.
وإذا صار مثنى
تفيد
عند من؟ عند من؟ في اصطلاح المحدثين، لأن التثنية في اصطلاح المحدثين موضوعة للبخاري ومسلم، هذه من قواعدهم. يعني أحيانا تجد أخرج، يعني من؟ ولهما بخاري ومسلم، وفيهما عن أبي هريرة، يعني البخاري ومسلم رحمهما الله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإن اسم الحق، فإن اسم الحق موضوع شرعا لما أمر به، فإن اسم الحق موضوع شرعا لما أمر به. يعني إذا وجدت كلمة حق فالمقصود بها الشرع، الأمر أو النهي؟ الأمر. أفاده ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فالمذكور هنا مأمور به، فالمذكور هنا مأمور به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد إيش؟ واجبا، فيكون التوحيد واجبا. انتهت الأدلة ولا باقي شيء؟ انتهت سبعة أدلة. في أحد ما فهمها؟ ترى هذا هو العلم، هذا هو العلم، هذا الذي كان علم الأولين. يعني باب من التوحيد تجد بعض الناس يجلس فيه ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع، هذا مو بالعلم. لا يمكن أن يكون الدين يسر ثم يكون العلم هكذا أبدا. هذا نعم ينفع في طبقة من المنتهين درسوا كتاب التوحيد ودرسوا شرح عليه، وأراد الشيخ أن ينقلهم إلى ما هو أعلى من ذلك ويفصل معهم، هذا لا منتهى له. لكن تعليم عموم الناس ما ينفعهم في دينهم يكون بهذه الصفة. لذلك أول المشايخ تجيك الشيخ في المسجد تقول: أحسن الله إليك، نبي من كلمة، يقول: أبشر، ويتكلم مثلا عن وجوب التوحيد، يقول: وقد أمرنا الله عز وجل بذلك، فقال، ويذكر الآيات ويبين وجوه دلالتها، ويذكر الحديث وأثر ابن مسعود ويبين وجه دلالتها. هو ينتفع والناس ينتفعون، والناس ينتفعون. وهذا هو العلم الذي يرجو به الإنسان النفع عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو العلم اللي ترجو أن الله ينفعك به. أنت الآن عرفت أن التوحيد واجب، عرفت ليش التوحيد واجب؟ التوحيد واجب لأن الله خلق الجن والإنس لأجل العبادة، والعبادة هي التوحيد. التوحيد واجب لأن الله أمر به فقال: واعبدوا الله. التوحيد واجب لأن الله نهى عن ضده وهو الشرك، والنهي عن ضده يستلزم الأمر به فيكون واجبا. والتوحيد واجب لأنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والتوحيد واجب لأنه حق الله على العباد. تصير هذه المسألة عندك واضحة، ما فيها لبس، ما فيها أدنى شك، وتجدها من مسائل الدين العظيمة التي أنت بنفسك تفقهها، وكذلك الناس من حولك يفقهونها. ولا يظنن أحد أن هذا الأمر هو في غنى عنه فضلا عن الناس، أنت محتاج إن أن تكرر هذا مرة ومرة 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 ومرة. دائما نحن نسمع نقول إن الفوز في الآخرة لأهل التوحيد، وأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، وأهل التوحيد وأهل التوحيد وأهل التوحيد. كيف تكون من أهل التوحيد إذا أنت ما تكرر التوحيد على نفسك مرات ومرات ومرات حتى يصير هذا التوحيد وحياتك كلها توحيد؟ ولذلك تجد عند كبار السن لما فهموا حقيقة التوحيد من الفرح بمسائله إذا نبهوا إليها، والنفرة من مسائل الشرك إذا وقعت، ما لا تجده عند غيرهم ممن شغل بغير التوحيد. يدرس كتاب التوحيد مرة واحدة يقول خلاص حنا فهمنا مسائل التوحيد. إذا جيت إليه وذكرت مسألة من المسائل التي عند الناس تجد أنها مسألة قد يتساهل فيها، لكن ذلك الذي كرر عليها عندما كان أئمة المساجد يكررون كتاب التوحيد ثلاثة الأصول، تجد إذا مر شيء يجرح في التوحيد ينفر منه. إن لم يعرف حقيقة علمه تجد قلبه يقول هذا والله يعني في النفس من الشيء، هذا الناس ما تقبله، هذا ما سمعنا المشايخ عليها أول، اتركه يا ولدي أحسن لك. ليش؟ لأن التوحيد عنده حقيقة قار في قلبه، ما يقبل أي شيء يخدش لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وأما غيره ممن يفرح بدراسته وأنه خلص الجامعة، شوف مسائل التوحيد يقع في مخالفات فيها ومع ذلك لا يتحرك لها أبدا. تجد يسمع الناس يقولون كلمات تجد يقول لا ما فيها شيء هذه إن شاء الله، يعني تسمع الناس يقول واسطتنا الله. تجد بعض الناس يناقشك إذا قلت هذه المسألة من باب الاستشفاع بالله عند أحد من خلقه وأنها لا تجوز محرمة، تجد بعض الناس يقول لا يا أخي الناس ما يقصدون هذا، وإنما الناس يقصدون كذا ويقصدون كذا ويقصدون كذا. لا، التوحيد ما فيه يقصدون وما يقصدون، التوحيد تحفظ دين الناس. ولذلك ما تجد أن أهل التوحيد الذين هم أهل التوحيد كانت هذه كلمة عندهم مستعملة، إنما هذه الكلمة دبت على ألسنة الناس لما ضعوا فيهم التوحيد. ولا تظنون يا إخوان أن الناس الآن بغنى عن هذا، لا، كل يوم يقيم الله عز وجل شاهد صدق ينبه أهل التوحيد إلى الثبات عليه كل يوم والله. يعني حكاية ذكرتها قبل المغرب البعض قبل العشاء لبعض الإخوان في مجلس أخبرني بها واحد، أذكرها في بداية كتاب التوحيد. رجل يقيم عندنا بعد قدومه المملكة 7 سنوات وهو دكتور يحمل شهادة عليا ويحافظ على الصلوات، فالإمام جزاه الله خير فرغ من كتاب واتصل بي وقال لي ايش رايك ماذا اقرا على الجماعه؟ قلت والله اقرا عليهم كتاب التوحيد العصر، قلت اقرا عليهم كتاب التوحيد. قال لا اخاف يعني ما يحصل فيه فهم كبير، قلت علق تعليقات يسيره فيما يحتاجون. جزاه الله خير ابتدا في كتاب التوحيد، بعد 4 أو 5 مجالس جاءه ذلك الدكتور قال يا اخي انا اعيش في قلق منذ عده ايام منذ بدات تقرا هذا الكتاب. هذا الكتاب أنت تقول قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنا أسمع عن هذا الرجل أشياء ما أحب أقولها لك لكني تجعلني أنفر من هذا الرجل، ولكن أسمع في كلام عندك أنت تذكر آيات وأحاديث. فقال الرجل الأمر كما أخبرتك، هذه كلها آيات وأحاديث ما من كيسي ولا كيس الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هي آيات وأحاديث. قال لكن يا أخي نحن نسمع كذا ونسمع كذا ونسمع كذا ونسمع كذا، والآن اللي أسمع عندك ما سمعت قط في بلادي ولا في القنوات التي أتابعها ولا في غيرها ولا خطب المساجد التي أصلي فيها. قال لها الرجل أنا عندي هذه الكتب، كان عندي في المسجد كتاب التوحيد 3 أصول قاعدة معك الشجوات في مجموع، قال خذ هذا الكتاب وأنت رجل متعلم اقرأ هذا الكتاب وبعدين تعال ناقشني. فأخذ هذا الكتاب، أخذ هذا الكتاب، يقول هذا الأخ يخبرني يقول صلى معي صلاة الفجر ثم قال لي يا فلان أنا لم أنم الليل كله، لقد قرأت هذه الكتب 4 كلها، وإن كان هذا دين محمد بن عبد الوهاب فهذا هو الدين الحق، لأني ما وجدت فيها إلا آيات وحديث. يقول أنا ما وجدت فيها أحد، بحثت عن الكلام وين الكتاب اللي يقولون فيه ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول عصاي هذه انفع وخير من محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما فيه شيء كتاب، هذه كتب الشيخ محمد دور فيها ما تلقى فيها هذا الشيء. هذا الرجل دكتور و7 سنوات في المملكه العربيه السعوديه، ومع ذلك لم يستيقظ ولم ينتبه الا لما قرئ كتاب التوحيد ونبه على هذه المسائل. فنحن يا أخوان بحاجة ترى إلى هذه المسائل حتى تبقى في قلوبنا ونحيي على التوحيد ونموت على التوحيد. أما إذا الإنسان ضعف قلبه في تعلم التوحيد وأعرض إلى كتب أخرى ربما يسلب توحيده بسبب إعراضه عن أصل الدين اللازم له، حتى ربما خرج من الإسلام إلى الكفر. لا تقولون ترى هذا بعيد يا أخوان، أحدهم كان عندنا في هذه البلاد لما خرجت موجة الشيوعية وبدأ يقرأ الروايات الشيوعية والكتابات الشيوعية وغيرها، آمن بالشيوعية وكفر بالله. ثم لما حصل له مرض وأشرف على الموت جاء بعض أقاربه، هذا في بلادنا، جاء بعض أقاربه وقال يا فلان أنت ترى ميت والدين اللي كنت عليه دين حق، ارجع إلى ربك، خف الله عز وجل، ما قدامك إلا شر لك. وقال هذه نسخة من القرآن، اقرأ في القرآن أنت متعلم وتقرأ وقد ينجلي لك الحق. فقال الذي أظلم قلبه بشبهات الشر إني كافر بما في هذا الكتاب. ليش هذا الرجل وصل لهذه الحد؟ لأنه أعرض عن كتب التوحيد وأصل التوحيد، صار يقرأ في الروايات والقصص والثقافات، شوي شوي روايات قصص، ثم بعد ذلك كتابات هيجل وستالين وهؤلاء الشيوعيين، حتى أشبع قلبه فكرة الشيوعية وكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا الرجل ترى كلنا معرضين أن نكون مثله، لا تأمن على نفسك، خاصة في هذا الزمن الذي صار الإنسان كما قال حذيفة تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغريب. والله يا إخوان تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغريب. مرة نحن ما نحب الاستطراد بس التوحيد لازم نستطرد فيه. مرة في صلاة التراويح في المسجد الحرام لما قطعت أحد الصفوف رأيت أمام رجل رواية شيوعية اسمها مدن الملح، نظرت إليه فإذا عليه سيما الخير، سيما الخير في الظاهر لكن في الحقيقة خاوي. مدن الملح هذه رواية لشيوعي سعودي ترك هذه البلاد وخرج إلى غيرها، وهي رواية ممنوعة حينئذ. بالله وين تعظيم الله عز وجل أمام الكعبة المشرفة وفي ليالي رمضان وفي صلاة التراويح بزعمه بيستفيد من وقته يطلع على رواية مدن الملح؟ هذا خدعة للنفس، يغر نفسه، والشيطان خدعه حتى أدخل هذا الشر في البيت الحرام. هذا كثير ترى، كثير هذه الشبه تعلق بالقلوب يسوغونها الناس، وأنت تفهم ولك عقل وأقر وافهم، لا ما فيه، لا تأمن على نفسك الشر، ما فيه. أنت مولود مسلم وتموت مسلم، أنت مولود مسلم هذه نعمة من الله، لكن تموت مسلم انتبه لنفسك. لابد تحرص على التوحيد وتكرر التوحيد مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة حتى يتوفاك الله. لذلك كان أول المشايخ ما ينقطعون من قراءة كتاب التوحيد، إذا خلصوا يعيدونه مرة ثانية، وإذا انتهوا منه يعيدونه مرة ثانية، ما ينقطع مجالسهم. لماذا؟ لأنك هذا هو دينك. حتى قال بعضهم لبعض المشايخ يا شيخ إلى متى احنا نقرأ ثلاثة الأصول؟ قال تقرأها لين تموت في قبرك، لأن في قبرك قدامك هالأصول الثلاثة، أنت تقرأها لين في قبرك، مش تبي تسأل عنه من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم، هذه هي الأصول الثلاثة. فأنت محتاجها يا مسكين حتى تدخل في قبرك، وأنت أحوج إليها تدخل في قبرك. وعند ذلك لن يكون الرصيد بحفظك وذاكرتك، لا، الرصيد بعملك، امتثالك لهذه الأمور من توحيد الله سبحانه وتعالى. وذكرت هذه الاستطرادة في فاتحة هذا الدرس ليحرص الإنسان على توحيد الله ويقرأ في قلبه، مو بلسانه ولا بعينه، اقرأ بقلبك هذه الآيات وهذه الأحاديث، وأن الله خلقك لتوحيده سبحانه وتعالى، أنت مخلوق لتوحيد الله كي تكون موحد لله. الذي يقر هذا المعنى في قلبه يخاف من كل فعل، يخاف من كل قول، يخاف من كل اعتقاد يرد عليه أن يخالف توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك لما كان الناس دينهم قوي كانوا يخافون أي شيء، يخافون أنه يقدح في التوحيد، أهم شيء عندهم، ما يهمهم دنياهم، يهمهم دينهم، التوحيد، أخاف أن هذا الشيء مخل بالتوحيد، خاف هذا يقدح في التوحيد. اسأل المشايخ هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هل فيه ضرر على الإنسان إذا فعله ولا ما فيه ضرر على الإنسان إذا فعله؟ كان هذا في قلوبهم يحركهم. أما الآن تجد الناس يتساهلون في هذه المسائل، تجد أشياء تنتشر على خلاف مقتضى التوحيد ويتسارع الناس إليها ويتساهلون فيها. ثم بعد ذلك إذا قلت لهم يا أخي هذا ما يجوز، قالوا لا يا أخي وين أنت؟ تجدهم الآن يتابعون القنوات اللي فيها سحر ولا فيها مدري إيش من هذه الأشياء. وإذا قلت يا أخي ما يجوز، حرام مطالعة هذه القنوات، وأن هذا من جنس إتيان السحرة والكهان، قال يا أخي حنا ما نصدقهم بس نتفرج فيهم. لا، التصديق شر عظيم، لكن كذلك مجرد المجيء والإتيان بدون تصديق كما سيأتي معنا أمر عظيم. ومنه هذه المتابعة في القنوات، أن تفهم التوحيد بس تظن كتاب التوحيد باب ما جاء في الكهان ونحوهم فقط، لا تفهم التوحيد، هذه مشاهدة القنوات هذه محرمة وأنها من جنس إتيان الشرك. تجد بعض الناس يتابع الأبراج، إذا وقعت في يده مجلة في السفر ولا في الطيارة ولا في غيره صار يقرأ برج الحوت برج الدلو برج كذا وش فيها، يقول والله بس نطلع. لا، ما تطلع على الشرك تستمتع بهذه الأشياء التي يذكرونها وتستشرف قلبك لها، لا، تحفظ قلبك، تحفظ قلبك، ما تجعل شيء من الأمور التي تقدح في التوحيد تجد طريق إلى قلبك. ولذلك هؤلاء لما كمل توحيدهم عظم أثره عليهم، أثر عليهم تجده ظاهر في أرزاقهم في صحتهم في ذريتهم، شيء عجيب. بعض البيوت يا إخوان التي شهر أجدادهم بالتوحيد تجد الله حافظهم بالتوحيد إلى الآن. رجل كان اسمه ما ودي أذكر عاد الاسم عشان العائلة ما يصير فيه أذى لأحد منهم، لكن كان يقال له فلان مخالف الفلاني من إحدى العوائل المعروفة. ليش هذا يا إخوان اسمه مخالف؟ ايش تتوقعون؟ ها؟ مخالف للشرك. هذا الرجل من بلد من البلدان البعيدة عن نجد، وسمع بدعوة التوحيد فقدم على نجد وأشرب في قلب حب التوحيد، وذهب إلى قومه وصار يدعوهم بالتوحيد، وكانت الدولة السعودية الأولى قوية وظاهرة على تلك البلاد. ثم صار ما صار من نكبة الدرعية وتقاصر حكم الدولة السعودية الأولى، فتسلط عليه أعداؤه ووشوا به إلى الأتراك وقالوا هذا مسمين فلان الفلاني. قال له التركي أنت ليش فلان مخالف الفلاني؟ قال لأني مخالف المشركين. قال لأني مخالف المشركين. فأخذوه الأتراك ووضعوا في يديه السلاسل، فلما أصبحوا وجدوا هذه السلاسل مفكوكة، فقالهم القائد حقهم قيدوه مرة ثانية، هذا ما اللي فكه؟ فقيدوه. لما جاءوا اليوم الثاني الصباح وجدوها مفكوكة، قال لها التركي أنت معطين هذول العسكر رشوة أو أحد من أقاربك معطي هؤلاء رشوة؟ قال أبد ما أعطيتهم. قال من يفكك؟ قال ما أدري من يفكني، أنا أصبح وأنا مفكوك. في الليلة الثالثة وضع عنده نحو 20 جندي وأكد عليهم. لما أصبح الليلة الثالثة وكانوا يريدون أن يأخذوه ويقتلوه، لما أصبح الليلة الثالثة وجد هذه السلاسل محلولة مفكوكة، فقال هذا التركي هذا الرجل لو قتلناه سيأتينا منه بلاء، ولكن أطلقوه يرجع إلى أولاده. هذا الرجل رجع إلى أولاده وكان له عدة أولاد، فتآمر قومه أن يقتلوا من أولاده كل سنة واحدة، لأنهم على التوحيد قالوا هذا إذا بقوا شر علينا. فلم يزالوا يقتلون واحدا واحدا حتى بقي منهم واحد وأنجب ذرية موجودين إلى اليوم فيهم دين وخير وصلاح. شوف التوحيد كيف يحفظ الإنسان. والدهم أن تنظر كيف أن هذا يقيد بالسلاسل يفكها من وحده سبحانه وتعالى، التوحيد هو اللي يفكها عنه. رجل مرة قال لي أنا كنت دخلت يدي في المزرعة في الحيالة على لغة الشيبان الأولين وقرصتني عقرب، يقول عقرب، يقول يوم رفعت الحصى وقال لي ذيك العقرب السود الكبيرة وأنا أضربها وأذبحها، يقول وأنا أقرأ الفاتحة 7 مرات وأنفث على أصبعي والحمد لله طبت. قلت له ما رحت المستشفى؟ قال لا طفت الحمد لله. شف الفاتحة سبع مرات السم الذي يقتل ما قتله. ليش؟ التوحيد، العقيدة، العقيدة الصادقة، يؤمن بهذه الفاتحة بمعانيها الحقة. فلذلك قرأها سبع مرات ما احتاج إلى طبيب. لماذا؟ لأن التوحيد قوي في قلبه. ولذلك الإنسان يا أخوان يحرص على التوحيد ليقربه إلى الله، يقربه إلى الله. التوحيد خير لك في دينك، في دنياك، في رزقك، في صحتك، في أولادك. لا تجد شيء أعظم من توحيد الله سبحانه وتعالى أبدا. ما أنتم فيه اليوم هو من التوحيد، من التوحيد. ترى ما هو قوة ولا اصطفاء من الله عز وجل لكم لأجل أنسابكم ولا أرضكم ولا غيرها، لا، هو بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد. تجد فيه ناس، أعرف ناس من أهل التوحيد، يصلي أحدهم في الليل أربع ساعات، ممن هو فوق المئة، يقول لا أترك أحد من أهل هذه البلد خاص وعام إلا دعوت لي. بهؤلاء يحفظ الناس، بالصالحين هؤلاء الصادقين مع الله عز وجل، الذين لا يعرفون الفلاشات ولا المناصب ولا الرئاسات، هم الذين يحفظ بهم الله عز وجل، يحفظ بهم الله عز وجل الناس في دينهم ودنياهم. ولذلك الإنسان يتعلم التوحيد كي يحفظ نفسه من أن يكون من جثى جهنم. التوحيد خير لك في الدنيا والآخرة. فأنت عندما تأتي الآن درس التوحيد، ترى ما هو ثقافة، إنما هو دين يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا قرأت آية أو باب من أبواب التوحيد أو حديث فيه، أنت انظر ما فيها من المعاني التوحيدية واجمع قلبك عليها وتلذذ بها كي تجد أثرها في نفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد وأن يتوفنا على التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الآية. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة: عظم شأن ثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، المراد بها فضل التوحيد، فضل التوحيد المذكور في حديث معاذ، فضل التوحيد المذكور في حديث معاذ. فهم علموا المأمور به، فهم علموا المأمور به وجهلوا فضله، فهم علموا المأمور به وجهلوا فضله المذكور في حديث معاذ رضي الله عنه.
نعم. السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله: التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، أي في المسائل الشرعيات دون القدريات الكونيات، أي في المسائل الشرعيات دون القدريات الكونيات، فإن الحوادث الكونية لا يعلمها إلا الله، فإن الحوادث الكونية لا يعلمها إلا الله. وأما المسائل الشرعية الدينية فيكون علمها لله ولمن علمه الله، وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والخبر بقول الله ورسوله أعلم في الشرعيات جائز بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق بالشرع، والأكمل الاقتصار على الله أعلم بعد موته، صلى الله عليه وسلم. فالمسألة المستفهم عنها من الشرعيات يقال عند الجهل بها عبارتان، الأولى الله أعلم، والثانية الله ورسوله أعلم، والأولى أكمل من الثانية، يعني مثلا لو قلنا الآن ما حكم الوتر فلان، فقال الله أعلم، وسألنا فلان فقال الله ورسوله أعلم، الجوابان كلاهما صحيح، لكن الأكمل الله أعلم. نعم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد، وما يكفر من الذنوب، وما في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، والآخر أن تكون ما مصدرية، تؤول مع ما بعدها مصدرا، تقديره تكفير، فيصير الكلام مقدرا بقولنا، فضل التوحيد، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، والثاني أولى من الأول، لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، فإنك إذا قلت وتكفيره الذنوب صار التكفير عاما للذنوب كلها، والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، ذكره حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، ذكره عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. فتصير الترجمة باب فضل توحيد العبادة، باب فضل توحيد العبادة وتكفيره الذنوب، وتكفيره الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم نقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضل التوحيد، فمن فضل التوحيد حصول الأمن والاهتداء لأهله في الدنيا والآخرة، فمن فضل التوحيد حصول الأمن والاهتداء لأهله في الدنيا والآخرة. والظلم في الآية هو الشرك، والظلم في الآية هو الشرك، ثبت تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود. والظلم في الآية هو الشرك، ثبت تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود. فمن آمن ولم يتلبس بشرك وكان موحدا فله الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. شفتوا الآية هذه؟ دائما يتكلمون عن أسباب الأمن في المملكة العربية السعودية، مش أعظم سبب؟ توحيد. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذي يوحد الله سبحانه وتعالى يحصل بتوحيده الأمن في الدنيا والآخرة. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. إيش اللي دران رواه البخاري ومسلم؟ لأنه قال أخرجا، والمثنى عندهم للبخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي حال كان، أي على أي حال كان من صلاح أو فساد في عمل، أي على أي حال كان من صلاح أو فساد في عمله. فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة، فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة. وإدخال التوحيد صاحبه الجنة نوعان: وإدخال التوحيد صاحبه الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، إدخال في الحال، وهذا حظ من كمل توحيده، وهذا حظ من كمل توحيده ولم يكن عليه ما يستحق به دخول النار، ولم يكن عليه ما يستحق به دخول النار. والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهذا حظ الموحد الذي عليه ما يستحق به الدخول في النار، وهذا حظ الموحد الذي عليه ما يستحق به الدخول في النار، فإنه يدخلها، فإنه يدخل النار، فإنه يدخل النار ثم يخرجه توحيده من النار فيدخله الجنة، ثم يخرجه توحيده من النار ثم يدخله الجنة. فهو استحق الإدخال في المآل بماذا؟ بالتوحيد، يعني يشارك النار فئام كثير ممن يعبد الأصنام ويعبد الأحبار والرهبان وغيرهم، لكن هذا أخرجه توحيده منهم فأدخله الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد تحريمه أهله على النار، فمن فضل التوحيد تحريمه أهله على النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من كمل توحيده، وهذا حظ من كمل توحيده ولم يكن عليه ما يستحق به دخول النار، ولم يكن عليه ما يستحق به دخول النار. والآخر تحريم إيش؟ خلود، وهذا والآخر توحيد تحريم خلود، وهذا حظ الموحد الذي أدخل النار، وهذا حظ الموحد الذي أدخل النار، فإن من فضل توحيده أنه لا يخلد فيها، فإن من فضل توحيده أنه لا يخلد فيها، فيحرم عليه التوحيد إيش؟ الخلود، فيحرم عليه التوحيد الخلود. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام يا رب، الحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وهو عند من هو أولى منهما بالعزو، فرواه النسائي في السنن الكبرى، فرواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده ضعيف. والجملة المتعلقة منه بفضل التوحيد، والجملة المتعلقة منه بفضل التوحيد لها شواهد تحسن بها، لها شواهد تحسن بها، يعني الحديث بتمامه ضعيف، لكن الجملة التي فيها أن التوحيد يرجح بغيره هذه لها شواهد تكون بها حسنة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد، فمن فضل التوحيد رجحانه بجميع المخلوقات. فمن فضل التوحيد رجحانه بجميع المخلوقات. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن فضل التوحيد، فمن فضل التوحيد أنه يمحو الذنوب ويكفر السيئات، فمن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب، أنه يمحو الذنوب ويكفر السيئات. والقراب بالضم ولا بالكسر؟ بضم القاف وكسرها، والمراد به ملء الشيء، والمراد به ملء الشيء. تقدم معنا في كتاب، في أي حديث؟ أحسن. تقدم معنا في الأربعين النووي، في حديث الثاني والأربعون، الثاني والأربعين. أي حديث؟ هذا الحديث، حديث أنس بن مالك، لكنه هنا اختصره فذكر المقصود منه، وهو قوله: لأتيتك بها مغفرة، يعني لأتيتك بملء الأرض مغفرة. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة
كيف قال الثانية، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. إيش معنى مع ذلك؟ مع كثرة الثواب، يعني الثواب هذا ربح والتكفير إزالة، فهو ينال أجرا ويزال به عنه السيئات، مثل حديث من خرج إلى المسجد فإنه يكتب له بكل خطوة حسنة وينهى عنه سيئة ويرفع بها درجة. نعم.
الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي ظهر لك المقصود من قول لا إله إلا الله، أي ظهر لك المقصود من قول لا إله إلا الله أنه ليس التلفظ بها فقط، أنه ليس التلفظ بها فقط، بل التلفظ بها مع العمل بمقتضاها، مع العمل بمقتضاها واعتقاد معناها، بل التلفظ بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، فلا بد من اعتقاد جازم وعمل لازم، فلا بد من اعتقاد جازم وعمل لازم. يعني إنسان يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، هل يكفيه هنا قول لا إله إلا الله؟ إيش الجواب؟ لا. لماذا؟ لأن المقصود أن تقولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، ليس مجرد التلفظ بأحرفها. نعم.
صلى الله عليه وسلم تكفير الشرط الذي في حديث
الإسلام. ما هو الشرط؟ يبتغي بذلك وجه الله، يعني مخلصا من قلبه، يعني مخلصا من قلبه، ووقع التصريح بها في بعض الروايات. نعم.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
قال كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، مو بنت النبي يحتاج للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب له وجه استنباط بديع في رسالة بعثها إلى بعض أصحابه، قال: انظر إلى قول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك، قالها له في سورة مدنية وهو قد دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة. شوف الآن 13 سنة وش يسوي في مكة؟ يدعو إلى التوحيد، يعني علم بالتوحيد واعتقاد معناه وعمل به ودعوة إليه. وفي المدينة أنزل عليه سورة محمد وفيها: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت ما تحتاج إلى تذكيرك بهذا وتنبيهك بهذا مرة بعد مرة بعد مرة. ولذلك الناس الذين يتفوهون بمثل هذه الكلمات: التوحيد فهمناه، والناس كلها تعرف التوحيد، والبلد على خير، إلى آخر هذه الكلمات، أنتم ما أنكم بخير من محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة يدعو إلى التوحيد ويعمل به ويعتقد معناه، ينزل عليه فاعلم ولا فاعلم؟ فاعلم، تنبيه له هو ولغيره بعده أنه لا إله إلا الله. هذا يدلك على الحاجة إلى التوحيد، أنك مرة بعد مرة. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كلام الله: وهذه المسائل من مسائل التوحيد، ليست من جنس الكلام اللي للمطاوعة فقط، بل هذا يحتاجه الناس جميعا. الناس كلهم يحتاجون للتوحيد، وأنك تكرر عليهم مرة بعد مرة بعد مرة حتى يثبت في قلبك أنت ويثبت في قلوب الناس. لذلك إذا كان الناس يقولون دولة التوحيد، دولة التوحيد ما هو براية مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، دولة التوحيد بأن يكون التوحيد منشور عند الناس، علم وعمل ودعوة وإصلاح وإرشاد، هذا دعوة التوحيد، يكون التوحيد يكرر على الناس. كيف طالب علم ما يعلم الناس التوحيد؟ تجده يدرس فقه ويدرس حديث ويدرس كذا ويدرس كذا وليس له درس بالتوحيد. لا، علم التوحيد، وحتى دروسك تلك التي تدرس فيها تلك العلوم الأخرى اجعلها سبيلا إلى تعليم الناس التوحيد. كرر هذه المسائل على الناس حتى لا ينتشر الشرك فيهم. يا إخوان، في الرياض قبل سنوات أحد المشايخ يذكر رأى بيت جديد وإنسان يذبح خروفين أسودين عند الباب، وسأله، نزل وسأله، قال: هذا قالوا لنا بعض المشايخ أن هذه تطرد الجن عن البيت الجديد إن شاء الله. هذا في الرياض، في الرياض، ما هو برة مناطق بعيدة تقولون، لا، في الرياض، ما بالك عاد بالمناطق البعيدة عن العلم وأهله. فالناس يحتاجون تكرير هذا مرة بعد مرة بعد مرة، وأيضا يحتاجون إلى تعليمهم بالطريقة التي تنفعهم. ما تجي للعوام وتهون التوحيد وتهون الشرك، تقعد تفصل للعوام وتقول لهم: إن كنتوا تقصدون كذا فهو شرك أكبر، وإن كنتوا تقصدون هذا فهو شرك أصغر. يقولون مباشرة: لا لا، إحنا، يقولون لك إيش الشرك الأصغر هذا يعني يخرج من الإسلام؟ تقول لهم: لا، يقول: خلاص، أجل، الحمد لله، إحنا ما نقصد هذا. هذا واحد يخبرني، يعني اتصل بي في مسألة مرة وقلت له فيها الكلام هذا، بعد ما فصلت له فقال لي: هذا يقع في كذا وكذا. قلت: لا لا تفصل هذولا، لا تفصل لهم، لأنك إذا فصلت لهم تساهلوا بذلك. يقول: والله بعد فترة اتفق أنه بعض قريباتي وقع منهن شيء يتعلق بهذه الأمور. يقول: فقلت لهن: إن كانت تقصدين كذا فهو شرك أكبر، وإن كانت تقصدين كذا فهو شرك أصغر. يقول: كلهن قال: يعني الشرك الأصغر ما هو بكفر؟ قال: لا، ما هو بكفر. قالوا: خلاص يا أخي، حنا ما نقصد الشرك الأصغر، ما نقصد الكفر، نقصد المعنى هذا اللي أنت تقوله لنا، ما نقصد الآخر. فهونوا على أنفسهم، قالوا: الحمد لله، يعني الأمر سهل وحنا نفعل مثل الناس. الإنسان ما يهون الأمور هذه عند الناس، لا يعظمها عليهم ويجعلها ثقيلة عليهم حتى لا يتسلل الشرك إلى قلوبهم. نعم، هذا تفصل في مجالس العلم حتى طلاب العلم يعرفون الأحكام اللي يعاملون بها من الناس، هذا الشرك أكبر أو هذا الشرك أصغر. مو بيجي للعامي يقول: إن كان تقصد كذا فهو كذا، وإن كان تقصد كذا فهو كذا. لا، يعطيه الحكم الذي يخوفه من الشرك ولا يهون عليه الأمر حتى يبقى تعظيم الشرك في قلوبهم وتعظيم التوحيد في قلوبهم. نعم،
أحسن الله إليكم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
ليش يخف ميزانه؟ لأنه يقولها يعني بلسانه فقط دون اعتقاد معناها والعمل بمقتضاه، فلأجل هذا يخف ميزانه.
العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بقول الله تعالى كن، أي وجد بقول الله تعالى كن، فهو وجد بالكلمة وليس هو الكلمة، فهو وجد بالكلمة وليس هو الكلمة. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو من جملة فضله، وهو من جملة فضله الوارد في الترجمة السابقة، الوارد في الترجمة السابقة، وأفرد عنها لماذا؟ أحسن، تعظيما له، وأفرد عنها تعظيما له، وأفرد عنها تعظيما له. وتحقيق التوحيد يحصل بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله. وتحقيق التوحيد يحصل بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله. وما ينافي التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول. وما ينافي التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول. أولها الشرك وثانيها البدعة وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية والبدعة تنافي كماله الواجب والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه. فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية. والمراد بالانفكاك عن المعصية المبالغة في شدة اجتنابها والمبادرة إلى التوبة منها عند مواقعتها فإن الله قسم على كل ابن آدم حظه من المعصية، وإذا لم يبادر العبد إلى التوبة منها ومباعدتها خدشت في توحيده وأنقصت ثوابه. وتحقيق التوحيد له درجتان وتحقيق التوحيد له درجتان، إحداهما درجة واجبة جماعها السلامة مما ينافي التوحيد، جماعها السلامة مما ينافي التوحيد من الشرك والبدعة والمعصية، من الشرك والبدعة والمعصية. والأخرى درجة نافلة جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله، جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله والانطراح بين يديه، والانطراح بين يديه وخلع كل رق لسواه، وخلع كل رق لسواه. والناس متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، والناس متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. يعني انظر إلى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا كمال التوجه إلى الله عز وجل والانطراح بين يديه، وأن لا يوجد في قلبه التفات إلى أي قوي سواه سبحانه وتعالى. فلما كمل فيه هذا التوحيد جعل الله النار إيش؟ بردا وسلاما. هذا التوحيد، التوحيد يقلب النار الحارقة إلى أن تكون بردا وسلاما. ولذلك في صحيح مسلم تفتح القسطنطينية بإيش؟ بالتكبير، بالتكبير، فتكبيرات الموحدين تهد جيوش الكافرين. التكبيرة إذا كان الإنسان صادق، قال عبيد بن عمير الإيمان هيوب، يعني له هيبة. فإذا كان الإنسان مؤمن موحد فقال الله أكبر، كم تحدث من الرجفان في قلب المبطلين. ولذلك أبو عثمان الهروي رحمه الله لما سعى به الساعون إلى السلطان ووشوا به، دسوا له تحت سجادته في بيته صنما من نحاس، وقالوا له إن هذا الرجل يعبد صنما من دون الله، وعلامته أنك إذا أرسلت إليه وجدت الصنم تحت سجادته. فأرسل السلطان جندا إليه فكبسوه ورفعوا السجادة فوجدوا الصنم فأخذوه والصنم وذهبوا بهم إلى السلطان وأولئك الواشون عنده. فلما أقيم بين يدي ذلك السلطان قال هذا الصنم وجد تحت سجادته؟ قال نعم. قال إن هؤلاء يقولون إنك تعبده من دون الله. فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. قال السلطان فعرفت، علمت أنه صادق وأنهم كاذبون. كيف؟ قال سبحانك هذا بهتان عظيم، فعرف السلطان أنه كاذب وأنه صادق وأنهم كاذبون. فالتفت إليه وقال أصدقوني. قالوا تجعلنا في حل؟ قال أصدقوني. قالوا نحن دسسناه عليه. وسوه هذا الهروي حتى يعترفون، إيش قال؟ قال سبحانك هذا بهتان عظيم. الموحد ما في قوة تخيفه. ولذلك مرة جمع حاكم فرنسا في الجزائر، جمع العلماء والوجهاء يخوفهم فرنسا، وقال لهم إن فرنسا اليوم عندها مدفع كبير يضرب أي عدو لفرنسا في الأرض، يعني المدافع كانت قريبة على بلاد المسلمين. وقال إن فرنسا اليوم تملك إيش؟ مدفع كبير مثل الصواريخ بعيدة المدى عابرة القارات. فتقدم إليه عبد الحميد بن باديس من بينهم وقال إننا معشر المسلمين نملك مدفعا أقوى من مدفعكم. فقال الرئيس هذا وما المدفع الذي عندكم؟ قال إنه مدفع الله. شوف إنه مدفع الله، الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا. هذا الموحد عندك الله سبحانه وتعالى. ولذلك القسطنطينية تفتح بالتكبير، كيف بالتكبير؟ الله أكبر الله أكبر، تسقط الأسواق، تنهد الأسواق. بعض حروب أهل التوحيد في هذه البلاد لما الإنجليز قصفوهم في بعض المناطق بالطائرات، كانت طائرتين، إحداهما أسقطوها ببندق قديمة، بندق من البنادق القديمة الصمعة، ضموها بها وسقطت الطائرة. والثانية قال لي الوالد رحمه الله أسقطوها، كبروا عليها كبروا عليها. قلت كيف كبروا عليها؟ قالوا الله أكبر وطاحت. شف كبروا عليها، قالوا الله أكبر وطاحت. وكان فيهم بعض الناس يقولون بريطانيا تبي تضربنا بالطائرات، فقال واحد منهم الله فوق الطيارات ولا بريطانيا؟ قال لأن الله فوق الطائرات. قال مدام الله فوق الطائرات ما هم هازميننا. شف التوحيد، التوحيد الصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد الحقيقي، أن قلبك يمتلئ بتوحيد الله عز وجل. لا تعلم، تعلم أنه لا أحد يغير القوة أو الرزق أو أي شيء في الأرض إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تقرأ هذا الحديث القسطنطيني تفتح بالتكبير، تقول وين الصواريخ؟ وين البارجات؟ وين الطيارات؟ كل هذه قوة أرضية، وقوة الله أقوى من كل قوة.
نعم أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني ندغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فذكره بالصفات الدالة على تحقيقه التوحيد، فذكره بالصفات الدالة على تحقيقه التوحيد. والآخر في قوله بعدها بآيات وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ففيه بيان جزاء من حقق التوحيد، ففيه بيان جزاء من حقق التوحيد أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الزجاج الصالح في الآخرة الفائز، قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز، انتهى كلامه. وأكمل فوز من يدخل الجنة، وأكمل فوز من يدخل الجنة أنه يدخلها بغير حساب ولا عذاب، أنه يدخلها بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا الدال على تحقيقهم التوحيد، الدال على تحقيقهم التوحيد، مع قوله بعد: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، مع قوله بعد: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالمسارع في الخيرات سابق في المآلات، فالمسارع في الخيرات سابق في المآلات، وأعظم سبق المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأعظم سبق المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو صريح فيما ترجم به المصنف، وهو صريح فيما ترجم به المصنف. والصفات المذكورة في قوله: هم الذين لا يسترقون ولا يهتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، دالة على أنهم حققوا التوحيد، دالة على أنهم حققوا التوحيد.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية: ما معنى تحقيقه. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
قوله رحمه الله: الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى. فالمقصود هنا ترك إيش؟ ترك الطلب، أنه يطلب من أحد يرقيه أو يطلب من أحد يكويه، أما كونه يرقي هو أحدا أو يكوي أحدا فليس مقصودا. نعم.
السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة: حرصهم على الخير. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة:
الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم، أي علم؟ علم التوحيد، وهو عدم الاغترار بالكثرة. الكثرة ما تغره، بل إذا كثر الناس عظم خوفه ولا يزهد في القلة، فإنه لا يدري لعله لا ينتفع به إلا أولئك، فيكون انتفاع خمسة يحضرون خير من أن يطلب 500 لا ينتفعون. العبرة ما هو بالعدد، العبرة بالانتفاع. ولذلك أهل التوحيد الذين هم أهل التوحيد يخافون خوف عظيم من ذلك. الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله دعي في آخر عمره قبل وفاته بسنة أو سنتين إلى محاضرة في جدة، وكان هو في الطائف في الصيف، فلما أقبل على المسجد شاف سيارات كثيرة، قال للأخ اللي معه قالوا وش عندهم السيارات كثيرة؟ قال شيخ جاي يحضرون المحاضرة. قال كل هذولا الله لا يفتننا، يقول كل هذولا الله لا يفتننا. وكم عمره؟ ابن الثمانين، مع ذلك يخاف على نفسه. اللي يعرف التوحيد ما تغره الكثرة ولا يلتفت إليها ولا يطلبها ولا يفرح بها. وإذا اتصل به واحد قال أحسن الله إليك حنا 30 واحد ودنا نزورك، قال 30 ولا 1 الزيارة كلها وحدة، النفع لكم، جي وجاء واحد ولا جاء 30، ما يهمه العدد، يهمه أن يحصل نفع وانتفاع. ولذلك تجد أن هذا يبقى ينفع الواحد زي ما ينفع 50، لأن المقصود ما هو بهم، المقصود تعامله مع الله سبحانه وتعالى، يتعامل مع الله عز وجل. ولذلك محمد بن مالك صاحب الألفية، ليش الآن الناس ألفية بن مالك ألفية بن مالك؟ هل ما فيه النحو إلا ألفية بن مالك؟ الجواب هناك كتب نحوية كثيرة والألفيات النحوية كثيرة. هو الله يغفر لك قال فائقة ألفية ابن معطي، بعدين جاء بعدها السيوطي وقال فائقة ألفية ابن مالك، بعدين جاء بعد السيوطي الأجهوري قال فائقة ألفية السيوطي، وبعد الأجهوري جاء شيخ شيوخنا عبد الرزاق ابن أبي القسط أو أبو القسط الحبشي له ألفية بديعة قال فائقة ألفية الأجهوري، وبعد الشيخ إبراهيم جاء أحد تلاميذه وألف ألفية قال فائقة ألفية البريهمي، كل واحد فائقة ألفية قبله. لكن من الذي اشتهر في العالم كله؟ ابن مالك. ليش؟ لازم تبحث تشوف شخصية ابن مالك ايش كان فيه. ابن مالك حبس على التدريس، يعني في وقف في مدرسة يدرس فيها النحو والقراءات، فكان يجلس بعد صلاة الفجر في المدرسة فلا يأتي أحد، ثم إذا ارتفعت الشمس نادى مع نوافذها مع النافذة هل من متعلم يريد النحو أو القراءات، ينادي ثم انتظر ثم انصرف. شف الحين الواحد الطلبة ما جو 5 دقائق قال ما حد جاء مشينا، لا يجلس ينتظر ينتظر، وبعد ذلك إذا أراد أن يقوم ينادي هل في أحد يبي يدرس النحو يدرس القراءات، ثم إذا ما أجاب أحد قام من عنده وانصرف، لأنه يريد أن يبلغ هذا العلم، العلم الذي عنده يعرف أنه معاملة مع الله فيريد أن يبلغ هذا العلم إلى من يحمله. ولذلك تجد أهل العلم ما ينظر إلى الكثرة ولا يأبه بها، وإذا تكاثر عليه الناس عظم خوفا من الله عز وجل أن تكون هذه الفتنة له. فالإنسان دائما لا يفرح بالكثرة ولا يجهد في القلة. بعض الناس يقول يا أخي أنا جلست أدرس في المسجد وحضر عندي 3، قلت 3 يروحون الغير يدرسهم، لا درس أنت 3 هؤلاء. الإمام نافع مولى بن عمر كان يجلس في المسجد النبوي بعد الفجر فلا يجلس إليه أحد إلا مالك بن أنس، فملأ مالك بن أنس الكتب علما بروايته عن نافع، يعني علم نافع من حفظه لنا؟ مالك، غيره روى عنه قليل، لكن نافع مالك روى عنه آلاف الأحاديث التي تجدها في الكتب، مالك عن نافع عن ابن عمر، حتى سميت هذه السلسلة الذهب. لاحظ واحد بعد الفجر، واحد بعد الفجر يجلس إليه، وهذا الواحد هو الذي أبقى علم. ولذلك أنت ما تدري من ينتفع بعلمك وينقله إلى من بعدك. ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى يقول أن بعض أصحابنا أخبرني بأنه رأى شيخنا صالح بن عثمان القاضي في منامه فقال لي يا فلان المسألة اللي افتيت بها في الميراث وصني أجرها، المسألة اللي افتيت بها في الميراث وصني أجرها، يعني هذا الطالب سئل عن مسألة في الميراث وأفتى فيها ووصل أجرها إلى من؟ إلى شيخه. فالإنسان عندما يهتم بمن ينفع ولا يهتم بالعدد يحصل له مثل هذه الخيرات.
أحسن الله إليكم. 16 الرسل برؤيتهم أين ومن؟
قوله رحمه الله 16 الرخصة في الرقية من العين والحمى، الحمى سم كل شيء يلدغ أو يلسع، سم كل شيء يلدغ أو يلسع. وربما أطلق على إبرة اللدغ أو اللدغ نفسه والمشهور الأول يعني أن الحمى هي السم، سم الذي يلسع أو يلدغ هذا يسمى حمة. نعم.
السابعة عشرة، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون، فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون، استعمال المعاريض
رحمه الله. الحادية والعشرون، استعمال المعاريض، المراد بها الكلام المتضمن، إطلاق لفظ يوهم معنى مع إرادة معنى آخر. المتضمن إطلاق لفظ يوهم معنى مع إرادة معنى آخر مثل الملك خالد رحمه الله قال للشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ محمد استقبل في بيته القديم الطين، قال الشيخ محمد لو نبني لك بيت، قال بشرك يا طويل العمر ان نبني لنا بيت جزاك الله خير. وش يقصد؟ يقصد القبره، يبني العمل الصالح، ما كان يبني بيت رحمه الله. والملك حسبه ايش؟ حسبه يبني بيتا عنده. الشيخ فيصل آل مبارك لما الملك عبد العزيز أراد ينقله للرياض من الجوف أرسل إليه وقال إن عندنا نخلا غارسينه وما أثمر ونبيك تتركنا حتى يثمر نخلنا. فالملك عبد العزيز ضحك قال لهم تدرون وش يقصد؟ قالوا وش يقصد؟ قال هذا يقصد تلاميذه، إن عند التلاميذ يدرسهم وللحين ما انتفعوا به انتفاعا كاملا، فأبقاه رحمه الله تعالى في الجوف. نعم.
الثانية
والعشرون،
فسق الدين صلى الله عليه وسلم.
نعم.
باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله. بتخويفها منه فيجب على الموحد أن يخاف الشرك ويحذره لأنه شر الشر والشر يخاف منه وينأى عنه والشرك في الشرع يطلق على معنيين أحدهما معنى عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره والآخر معنى خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله والثاني هو المعهود شرعا فإذا أطلق الشرك في خطاب الشرع فالمراد به شرك العبادة وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى نوعين أحدهما شرك أكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان والآخر شرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه إيش؟ كمال الإيمان. يزول معه كمال الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك كله لا يغفره الله، فالشرك كله لا يغفره الله، وعدم مغفرته توجب الخوف منه، وعدم مغفرته توجب الخوف منه. والآية عامة في أصح القولين، والآية عامة في أصح القولين، فتشمل الأكبر والأصغر، فتشمل الأكبر والأصغر، لأن الفعل المضارع يشرك يسبك مع أن مصدرا مؤولا شركا، لأن الفعل المضارع يشرك يسبك مع أن مصدرا مؤولا تقديره شركا، تقديره شركا، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به. وشركا نكرة في سياق نفي، وهي من مواقع العموم في كلام العرب، وشركا نكرة في سياق نفي، وهي من مواقع العموم في كلام العرب. فلا يغفر الله شيئا من الشرك أكبره وأصغره. والدليل الثاني قوله تعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة أن الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد، أن الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد، دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. فإذا كان هذا صادرا منه وهو إمام الحنفاء، فإذا كان هذا صادرا منه وهو إمام الحنفاء، فغيره أولى أن يعظم خوفه من الشرك، فغيره أولى أن يعظم خوفه من الشرك، فيدعو ربه أن يجنبه إياه، فيدعو ربه أن يجنبه إياه. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، ففيه الخوف من الشرك. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، فإنما كان موجبا دخول النار يجب الخوف منه، فإنما كان موجبا دخول النار يجب الخوف منه، فيجب الخوف من الشرك. وإدخال الشرك أهله النار نوعان، وإدخال الشرك أهله النار نوعان، أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد فيدخلها العبد إلى أمد، فيدخلها العبد إلى أمد، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، وكان ممن واقع الشرك الأصغر، وكان ممن واقع الشرك الأصغر فلم يغفره الله له ورجحت به سيئاته فدخل النار، ورجحت به سيئاته فدخل النار، فيدخلها إلى أمد منقطع، فيدخلها إلى أمد منقطع ثم يخرج منها. والآخر إدخال تأبيد، إدخال تأبيد، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر، يدخلهم الشرك النار فيبقون فيها أبد الآباد، يدخلهم الشرك النار فيبقون فيها أبد الآباد ولا يخرجون منها. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه، وما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه، فيجب الخوف من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب
قال إيش الرابعة اقرأها مرة ثانية زيد.
الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين،
على من؟ على الصالحين. ولذلك قال سهل بن عبد الله التستري والشافعي: لا يعرف الرياء إلا المخلصون. الرياء من الشرك لهم، من الشرك، من الشرك. ليش لا يعرف إلا المخلصون؟ لأنهم يجدون مكابدة في مدافعة الرياء، فيجتهدون في إخلاص أعمالهم لله عز وجل، فكلما زاد صلاح العبد كان حقيقا به أن يعظم خوفه من الشرك، لأن تسلط الشيطان عليه يأتي الآن، زدت صلاحك زاد عليك في أعظم شيء في توحيد الله عز وجل. ولذلك الموحد يخاف من أي كلمة تجعل الشيطان يتسلط عليه في التوحيد. أحد علماء الدعوة الإصلاحية زاره الملك عبد العزيز فوعظه، فلما أثر في الملك عبد العزيز قال له الملك عبد العزيز: يا فلان ادع الله يعاملنا بعدله. قال: لا، لو عاملنا الله بعدله هلكنا، الله يعاملنا بفضله. شوف التوحيد، التوحيد ما اغتر بهذه الكلمة، يعرف أن العدل غير الفضل. ومن أخبارهم أن شيخنا فهد بن حمير رحمه الله حدثت بعض الناس على زيارته فوافقوه وهو يريد أن يدخل في البيت فسلموا عليه، فقال: شلونكم، عساكم طيبين؟ فحمدوا الله، ثم قال له أحدهم: مدام أنت وأمثالك فينا فحنا بخير. يقول هذا تطيبا لخاطره وتعريفا بحقه، فلما قال له الكلمة هذه قال: مدام أنت وأمثالك فينا فأنت بخير، غضب، قال: لا تقول كذا، أنتم بخير ما دام فيكم التوحيد، أنتم بخير ما دام فيكم التوحيد، ولا حنا بشر ما نغني عنكم، ما نغني عنكم. ولذلك أحد شيوخنا الأحياء متع الله به لما قابل أحد ولي الأمر توفي إلى رحمة الله، قال له هذا الأمير: يا شيخ فلان ما تجينا ما نشوفك، ترى نحن نحتاجكم. فقال له ذلك الرجل، قال: إن أنتم بقيتم مع توحيد الله وشرعه لم تحتاجوا إلينا، وإن أنتم تركتم شرع الله وتوحيده ما نفعناكم شيء. شوف التوحيد، يقول حنا ما ننفعكم شيء، ترى اللي ينفعكم توحيد الله، حرصكم على الشرع هذا الذي ينفعكم. فتجد أن صاحب التوحيد يعرف قدر التوحيد، وأن الصالح كلما ازداد صلاحا ينبغي أن يزداد حرص على التوحيد وتأكيد عليه وخوف من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة: قرب الجنة والنار. السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة: أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة: المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة: اعتباره بحال أكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك.
نكتفي بهذا القدر ونتمم باقيه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. بقي من هذا المجلس أمران: أحدهما اختبار قيش فضل الإسلام والقواعد الأربعة. والاختبار كما تعرفون عام لكل الحضور، سواء الذي حضر ولا ما حضر. اللي حضر هو يختبر، واللي ما حضر كان ينبغي له أن يجتهد دائما في استدراك ما فاته فيجيب بقدر ما يعرف. هذا الأمر هو الثاني. والأسبوع القادم اختبار إيش؟ الوسطية والأربع النووية. إيش تبغون؟ الوسطية والأربع النووية؟ أربعين نووية. القادم إن شاء الله تعالى الأربعين النووية. قبل الاختبار الأمر الثاني، كان آخر اختبار قدمتموه أي اختبار؟ ما الجواب؟ المفتاح في الفقه. وأجاب كثير، لكن الذين يعني اختيروا بالقرعة خمسة هم الفائزون. هؤلاء الخمسة ذكرنا أن أبناء الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله قدموا تشجيعا لكم. الأول يفوز بإيش؟ مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، هذه نسخة منها موجودة هنا. فعندنا خمسة أسماء، عطنا الأوراق هذه. هذه خمسة أسماء هي التي يعني انتخبت بالقرعة من الفائزين الذين أجابوا. الحمد لله يعني كثير من الإخوان أخذوا الدرجة الكاملة. هذه خمسة، هذه الخمسة سيختار، تفضل، خمسة يختار أصغركم، هذا الصغير تعال اختر من هذه الأوراق ورقة واحدة. هذه الورقة اللي اختارها هذا الصغير بيفوز بإيش؟ بمجموعة مؤلفات الشيخ. الإخوة البقية الأربعة لهم جائزة أيضا نفيسة، شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الرزاق العباد وفقه الله. فالأول هذا الذي فاز بالجائزة، الأخ تركي بن شجاع الدوسري، فاز بالجائزة التي هي هذه هنا. تعال شيخ يوسف سلمها له، أنت ابن الشيخ، تفضل يا تركي استلمها من الشيخ يوسف، هذا هو جنبي، جزاكم الله خيرا. وإن شاء الله كل اختبار فيه مجموعة ولا لا يا شيخ يوسف؟
نعم.
جزاكم الله خير. طيب الإخوة الباقون الذين فازوا، الأخ يوسف بن ياسين العمري، سم الذي يليه الأخ أحمد بن شعبان بن عبد التواب، تفضل سلمواني، الذي يليه الأخ تركي بن عبد الله المحيديف، هذا اثنين تركي، تفضل. فضلك الله. الأخ طارق بن عبد الحليم موجود،
طيب نوصله له لاحقا. هذا النساء كل واحد تصل الورقة يا أخواني بدأ بالإجابة ساعة على ثلاثة خلهم يوزعون ساعة على مجموعة خلهم يوزعون تفضل. وزعها على مجموعة ثلاثة شوف الشباب القائمين هذول أعطوا مجموعة اللي تصل الورقة يا إخوان يختبر مباشرة تفضل. والاختبار خمس دقائق ونمشي جميعا. الأخوات النساء تصلهن أوراق للإجابة ثم بعد ذلك أعطينا إحدى الأخوات توصلها إلى مكتبة الشيخ. لا الوجهين وجهين هي الورقة وجهين ترى الواحد تذكر يا اخوان من اسمه كتابة اسمه من بعض الاخوان ينسى اسمه على الفرقة. الاسئلة على وجهين ترى على الوجهين الاسئلة شيخ يوسف المجموعة دي توزع ما تفع شوف ترى ما تباع يا اخوان ما في سبيل ترى الا تفوزون بها هنا مساكم الله خير. يوجد كرتون عند الباب هذا كرتون عند الباب هذا الذي ينتهي تضع الورقه فيه وفق الله جميعكم بارض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 436 بعد 400 وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 206 بعد 200.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
مقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد العبادة، والمراد به أصالة توحيد العبادة أي الإلهية، فهو موضوع الكتاب، فهو موضوع الكتاب، وغيره من أنواع التوحيد تابع له، وغيره من أنواع التوحيد تابع له. نعم.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون أي يوحدون، فإن العبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد، فإن العبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد. من يذكر كلمة ابن عباس في ذلك؟ من ذكرها عنه؟ في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما في القرآن، كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحيد. ذكره البغوي عنه، يعني مثلا قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، معناه وحدوا ربك، وجاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا، فهي قاعدة كلية تنتظم فيها الأفراد المذكورة متعلقة بالعبادة مصدرا أو فعلا على اختلاف أنواعه. فقوله إلا ليعبدون أي ليوحدون، فإن العبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع هي التوحيد. وما خلق الجن والإنس لأجله فهم مأمورون به، وما خلق الجن والإنس لأجله فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب،
فيكون التوحيد ما حكمه؟ واجبا. فيكون التوحيد واجبا. كيف نستنبط من هذه الآية أنهم مأمورين أنهم مأمورون بالعبادة؟ تقدمت معنا في أي كتاب؟ أي كتاب هذا؟ القواعد الأربع فقط ولا غيره؟ ثلاثة الأصول. طيب كيف؟ وصريح لفظها. أي أحسن. قلنا هذه الآية تدل على أمرين، أحدهما صريح لفظها وهو أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، والآخر لازم لفظها وهو كونهم إيش؟ مأمورين بها، فما خلقوا لأجله هم مأمورون به، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، فالعبادة كما تقدم هي التوحيد والأمر للإيجاب، فالعبادة كما تقدم هي التوحيد والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، ولا تتحقق هذه المباعدة إلا بتوحيد الله، ولا تتحقق هذه المباعدة إلا بتوحيد الله، فيكون واجبا مأمورا به، فيكون واجبا مأمورا به. يعني قوله تعالى اجتنبوا الطاغوت أمر أو نهي؟ أمر، أمر، فعل أمر، اجتنب للجمع اجتنبوا، أمر بماذا؟ باجتناب الطاغوت، ومباعدة عبادة الطاغوت لا تكون إلا بتحقيق توحيد الله، فإن من وحد الله أمكنه أن يجتنب الطاغوت، وأما من لا يوحد الله فإنه لا يمكنه أن يجتنب الطاغوت. طيب في الآية قال اجتنبوا، لماذا ما قال اتركوا وإنما قال اجتنبوا؟ نعم يعني قريب من هاي بلاد يكون أبلغ، مثل ما قال الأخ، بس كيف البلاغة هذه؟
يعني الترك مع المباعدة،
أحسن، أحسن، لأن طريقة الشرع في المنهيات الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، لأن قاعدة الشرع، لأن قاعدة الشرع في المنهيات الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، مع النهي عن المواقعة. مثلا إنسان يأتي إلى حانة خمر ويجلس مع أصدقائه، يقول أنا لا أشرب الخمر، لا أشرب الخمر، هل الشرع يأذن له بالجلوس فيها؟ لا. لماذا؟ لأن الشرع يريد أن يحفظه، فهو نهاه عن الخمر وأمره بمباعدتها، لا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، كما ثبت في ذلك الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة نافعة في إصلاح النفس، فإن كثيرا من الناس يتباعدون عن المحرمات بترك المواقعة، لكنهم لا يحققون نفي أنفسهم عنها، فتجد أحدهم يطيف بنفسه حولها ويقرب نفسه منها، فيوشك أن يعلق في شبكة من شباك دعاتها. تجد بعض الناس مثلا يتابع مواقع في الإنترنت فيها شبهات، يقول لا الحمد لله نحن هذه الأشياء ما نؤمن بها. طيب وهذه الأشياء اللي أنت تمر قلبك عليها كيف تأمن على نفسك؟ الشرع ينهاك عن هذا. ولذلك لما كثر كلام السلف في النهي عن سماع كلام أهل البدع، لماذا؟ لخصه الذهبي بكلمة لطيفة، قال لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، فالقلب ضعيف والشبهة تخطف، ومثلها أيضا الشهوة. فكون الإنسان يقارب ما يثير في نفسه القرب من شهوة حرام في فرج أو مأكل أو مشرب، فإنه يعرض نفسه للشر. ولذلك جاء الشرع بنهيه عن المواقعة مع أمره بالمباعدة. لذلك تجد تصرف الشرع أنواع من الخطاب، اجتنبوا لا تقربوا، غيرها من الأنواع التي في الخطاب الشرعي تدل ليس فقط عن المنهي، وإنما أيضا تأمرك بأن تباعد ذلك المنهي. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك، أي قضاء شرعيا، أي قضاء شرعيا دينيا. وما قضاه الله شرعا فهو مأمور به، وما قضاه الله شرعا فهو مأمور به. وعبادته هي توحيده، وعبادته هي توحيده. فمعنى الآية وقضى ربك قضاء شرعيا دينيا ألا تعبد إلا الله، وقضى ربك قضاء شرعيا دينيا ألا تعبد إلا الله، فتكون مأمورا بعبادته التي هي توحيده كما تقدم، والأمر للإيجاب. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوا الله، أحدهما في قوله واعبدوا الله. كيف تدل هذه الجملة من الآية على وجوب التوحيد؟ ما الجواب؟ نعم. أحسنت. أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، أحدهما في قوله واعبدوا الله، فإنه أمر بالعبادة وهي توحيد الله، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك، فإنه نهي عن الشرك. والنهي عن الشرك يفيد تحريمه، والنهي عن الشرك يفيد تحريمه، ويستلزم الأمر بضده وهو التوحيد، ويستلزم الأمر بضده وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك يفيد تحريمه، فإنه نهي عن الشرك يفيد تحريمه ويستلزم الأمر بضده وهو التوحيد، ويستلزم الأمر بضده وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته الآيات، في جعل ما تضمنته الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم، في جعل ما تضمنته الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية لفظ موضوع شرعا وعرفا للمأمور المعظم، للمأمور المعظم، فإذا ذكر لفظ الوصية في خطاب الشرع فإن المذكور معه مأمور به على وجه التعظيم. ومما أمر به في هذه الآيات توحيد الله سبحانه وتعالى، فيكون التوحيد واجبا. وليس معنى ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هؤلاء الآيات في كتاب ثم ختم عليها جاعلا إياها وصيته لأمته، وإنما مراده أن هؤلاء الآيات من أعظم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مكتوبة، بل كانت وصيته القرآن الكريم، بل كانت وصيته القرآن الكريم. وأخبر أصحابه رضي الله عنهم بأشياء أوصى بها كلها ترجع إلى القرآن. سنتم كلها ترجع إلى القرآن، يعني أنت ستجد آثار مختلفة عن الصحابة، تجد يقول أحدهم أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والآخر يقول أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. ليس المراد أنه صلى الله عليه وسلم خص هذا المذكور بالوصية، وإنما هذا شيء مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم مما يرجع إلى القرآن. وقوله فيها التي عليها خاتمه يجوز فيها فتح التاء وكسرها، يجوز فيها فتح التاء وكسرها، فيقال التي عليها خاتمه ويقال التي عليها خاتمه، التي عليها خاتمه، والفتح أولى، والفتح أولى. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قول المصنف أخرجاه في الصحيحين. كيف هذا معنى قوله؟ قلنا رواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قول المصنف أخرجاه في الصحيحين. نعم.
أنه فن في
وإذا صار فن
تفيد
عند من؟ عند من؟ في اصطلاح المحدثين، لأن التثنية في اصطلاح المحدثين موضوعة للبخاري ومسلم، هذه من قواعدهم. يعني أحيانا تجد أخرج، يعني من؟ ولهما بخاري ومسلم، وفيهما عن أبي هريرة، يعني البخاري ومسلما رحمهما الله.
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإن اسم الحق موضوع شرعا لما أمر به، فإن اسم الحق موضوع شرعا لما أمر به، يعني إذا وجدت كلمة حق فالمقصود بها الشرع الأمر أو النهي؟ الأمر. أفاده ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فالمذكور هنا مأمور به، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد إيش؟ واجبا، فيكون التوحيد واجبا. انتهت الأدلة ولا باقي شيء؟ انتهت 7 أدلة. في أحد ما فهمها؟ ترى هذا هو العلم، هذا الذي كان علم الأولين، يعني باب من التوحيد تجد بعض الناس يجلس فيه 3 أسابيع 4 أسابيع، هذا مو بالعلم. لا يمكن أن يكون الدين يسر ثم يكون العلم هكذا أبدا. هذا نعم ينفع في طبقة من المنتهين درسوا كتاب التوحيد ودرسوا شرح عليه، وأراد الشيخ أن ينقلهم إلى ما هو أعلى من ذلك ويفصل معهم، هذا لا منتهى له. لكن تعليم عموم الناس ما ينفعهم في دينهم يكون بهذه الصفة. لذلك أول المشايخ يجيك الشيخ في المسجد تقول أحسن الله إليك نبي من كلمة، يقول أبشر ويتكلم مثلا عن وجوب التوحيد، يقول وقد أمرنا الله عز وجل بذلك، فقال ويذكر الآيات ويبين وجوه دلالتها، ويذكر الحديث وأثر ابن مسعود ويبين وجه دلالتها. هو ينتفع والناس ينتفعون وهذا هو العلم الذي يرجو به الإنسان النفع عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم اللي ترجو أن الله ينفعك به. أنت الآن عرفت أن التوحيد واجب، عرفت ليش التوحيد واجب؟ التوحيد واجب لأن الله خلق الجن والإنس لأجل العبادة، والعبادة هي التوحيد. التوحيد واجب لأن الله أمر به فقال واعبدوا الله. التوحيد واجب لأن الله نهى عن ضده وهو الشرك، والنهي عن ضده يستلزم الأمر به فيكون واجبا. والتوحيد واجب لأنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والتوحيد واجب لأنه حق الله على العباد. تصير هذه المسألة عندك واضحة، ما فيها لبس، ما فيها أدنى شك، وتجدها من مسائل الدين العظيمة التي أنت في نفسك تفقهها وكذلك الناس من حولك يفقهونها. ولا يظنن أحد أن هذا الأمر هو في غنى عنه فضلا عن الناس. أنت محتاج إن أن تكرر هذا مرة ومرة، دائما نحن نسمع نقول أن الفوز في الآخرة لأهل التوحيد، وأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، وأهل التوحيد. كيف تكون من أهل التوحيد إذا أنت ما تكرر التوحيد على نفسك مرات حتى يصير هذا التوحيد وحياتك كلها توحيد؟ ولذلك تجد عند كبار السن لما فهموا حقيقة التوحيد من الفرح بمسائل إذا نبهوا إليها، والنفرة من مسائل الشرك إذا وقعت، ما لا تجده عند غيرهم ممن شغل بغير التوحيد. يدرس كتاب التوحيد مرة واحدة يقول خلاص حنا فهمنا مسائل التوحيد. إذا جيت إليه وذكرت مسألة من المسائل التي عند الناس تجد أنها مسألة قد يتساهل فيها، لكن ذلك الذي كرر عليها عندما كان أئمة المساجد يكررون كتاب التوحيد 3 الأصول، تجد إذا مر شيء يجرح في التوحيد ينفر منه، إن لم يعرف حقيقة علمه تجد قلبه يقول هذا والله يعني في النفس من الشيء، هذا الناس ما تقبله، هذا ما سمعنا المشايخ عليها أول، اتركه يا ولدي أحسن لك. ليش؟ لأن التوحيد عنده حقيقة قار في قلبه، ما يقبل أي شيء يقدش لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وأما غيره ممن يفرح بدراسته وأنه خلص الجامعة شوف مسائل التوحيد يقع في مخالفات فيها ومع ذلك لا يتحرك لها أبدا، تجد يسمع الناس يقولون كلمات تجد يقول لا ما فيها شيء هذه إن شاء الله، يعني تسمع الناس يقول واسطتنا الله، تجد بعض الناس يناقشك إذا قلت هذه المسألة من باب الاستشفاع بالله عند أحد من خلقه وأنها لا تجوز محرمة، تجد بعض الناس يقول لا يا أخي الناس ما يقصدون هذا، وإنما الناس يقصدون كذا ويقصدون كذا ويقصدون كذا. لا، التوحيد ما فيه يقصدون ما يقصدون، التوحيد تحفظ دين الناس. ولذلك ما تجد أن أهل التوحيد الذين هم أهل التوحيد كانت هذه كلمة عندهم مستعملة، إنما هذه الكلمة دبت على ألسنة الناس لما ضعف فيهم التوحيد. ولا تظنون يا إخوان أن الناس الآن بغنى عن هذا، لا، كل يوم يقيم الله عز وجل شاهد صدق ينبه أهل التوحيد إلى الثبات عليه كل يوم والله. يعني حكاية ذكرتها قبل المغرب لبعض، قبل العشاء لبعض الإخوان في مجلس أخبرني بها واحد أذكرها في بداية كتاب التوحيد. رجل يقيم عندنا بعد قدومه المملكة 7 سنوات وهو دكتور يحمل شهادة عليا ويحافظ على الصلوات، فالإمام جزاه الله خير فرغ من كتاب واتصل بي وقال لي ايش رايك ماذا اقرا على الجماعه؟ قلت والله اقرا عليهم كتاب التوحيد العصر، قلت اقرا عليهم كتاب التوحيد. قال لا اخاف يعني ما يحصل فيه فهم كبير، قلت علق تعليقات يسيره فيما يحتاجون. جزاه الله خير ابتدا في كتاب التوحيد، بعد 4 أو 5 مجالس جاءه ذلك الدكتور قال يا اخي انا اعيش في قلق منذ عده ايام منذ بدات تقرا هذا الكتاب. هذا الكتاب أنت تقول قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنا أسمع عن هذا الرجل أشياء ما أحب أقولها لك لكني تجعلني أنفر من هذا الرجل، ولكن أسمع في كلام عندك أنت تذكر آيات وأحاديث. فقال الرجل الأمر كما أخبرتك، هذه كلها آيات وأحاديث ما من كيسي ولا كيس الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هي آيات وأحاديث. قال لكن يا أخي نحن نسمع كذا ونسمع كذا ونسمع كذا ونسمع كذا، والآن اللي أسمع عندك ما سمعت قط في بلادي ولا في القنوات التي أتابعها ولا في غيرها ولا خطب المساجد التي أصلي فيها. قال لها الرجل أنا عندي هذه الكتب، كان عندي في المسجد كتاب التوحيد 3 أصول قاعدة مع الشجوات في مجموع، قال خذ هذا الكتاب وأنت رجل متعلم اقرأ هذا الكتاب وبعدين تعال ناقشني. فأخذ هذا الكتاب، أخذ هذا الكتاب، يقول هذا الأخ يخبرني يقول صلى معي صلاة الفجر ثم قال لي يا فلان أنا لم أنم الليل كله، لقد قرأت هذه الكتب 4 كلها، وإن كان هذا دين محمد بن عبد الوهاب فهذا هو الدين الحق، لأني ما وجدت فيها إلا آيات وأحاديث. يقول أنا ما وجدت فيها أحد، بحثت عن الكلام وين الكتاب اللي يقولون فيه ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول عصاي هذه انفع وخير من محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما فيه شيء كتاب، هذه كتب الشيخ محمد دور فيها ما تلقى فيها هذا الشيء. هذا الرجل دكتور و7 سنوات في المملكه العربيه السعوديه، ومع ذلك لم يستيقظ ولم ينتبه الا لما قرئ كتاب التوحيد ونبه على هذه المسائل. فنحن يا اخوان بحاجه ترى لهذه المسائل حتى تبقى في قلوبنا ونحيا على التوحيد ونموت على التوحيد. أما إذا الإنسان ضعف قلبه في تعلم التوحيد وأعرض إلى كتب أخرى ربما يسلب توحيده بسبب إعراضه عن أصل الدين اللازم له، حتى ربما خرج من الإسلام إلى الكفر. لا تقولون ترى هذا بعيد يا أخوان، أحدهم كان عندنا في هذه البلاد لما خرجت موجة الشيوعية وبدأ يقرأ الروايات الشيوعية والكتابات الشيوعية وغيرها آمن بالشيوعية وكفر بالله، ثم لما حصل له مرض وأشرف على الموت جاء بعض أقاربه، هذا في بلادنا، جاء بعض أقاربه وقال يا فلان أنت ترى ميت والدين اللي كنت عليه دين حق، ارجع إلى ربك خف الله عز وجل، ما قدامك إلا شر لك. وقال هذه نسخة من القرآن، اقرأ في القرآن أنت متعلم وتقرأ وقد ينجليك الحق. فقال الذي أظلم قلبه بشبهات الشر إني كافر بما في هذا الكتاب، ليش هذا الرجل وصل لهذه الحد؟ لأنه أعرض عن كتب التوحيد وأصل التوحيد، صار يقرأ في الروايات والقصص والثقافات، شوي شوي روايات قصص، ثم بعد ذلك كتابات هيجل وستالين وهؤلاء الشيوعيين، حتى أشبع قلبه فكرة الشيوعية وكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا الرجل ترى كلنا معرضين أن نكون مثله، لا تأمن على نفسك، خاصة في هذا الزمن الذي صار الإنسان كما قال حذيفة تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغريب. والله يا إخوان تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغريب. مرة، نحن ما نحب الاستطراد بس التوحيد لازم نستطرد فيه، مرة في صلاة التراويح في المسجد الحرام لما قطعت أحد الصفوف رأيت أمام رجل رواية شيوعية اسمها مدن الملح، نظرت إليه فإذا عليه سيم الخير، سيم الخير في الظاهر لكن في الحقيقة خاوي. مدن الملح هذه رواية لشيوعي سعودي ترك هذه البلاد وخرج إلى غيرها، وهي رواية ممنوعة حينئذ. بالله وين تعظيم الله عز وجل أمام الكعبة المشرفة وفي ليالي رمضان وفي صلاة التراويح بزعمه بيستفيد من وقته يطلع على رواية مدن الملح؟ هذا خدعة للنفس، يغر نفسه، والشيطان خدعه حتى أدخل هذا الشر في البيت الحرام. هذا كثير ترى، كثير هذه الشبه تعلق بالقلوب، يسوغونها الناس وأنت تفهم ولك عقل وأقر وافهم. لا، ما في، لا تأمن على نفسك الشر، ما فيه أنت مولود مسلم وتموت مسلم، أنت مولود مسلم هذه نعمة من الله، لكن تموت مسلم انتبه لنفسك، لابد تحرص على التوحيد وتكرر التوحيد مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة حتى يتوفاك الله. لذلك كان أول المشايخ ما ينقطعون من قراءة كتاب التوحيد، إذا خلصوا يعيدونه مرة ثانية، وإذا انتهوا منه يعيدونه مرة ثانية، ما ينقطع مجالسهم. لماذا؟ لأنك هذا هو دينك. حتى قال بعضهم لبعض المشايخ يا شيخ إلى متى احنا نقرأ ثلاثة الأصول؟ قال تقرأها لين تموت في قبرك، لأن في قبرك قدامك هالأصول الثلاثة، أن تقرأ لأن في قبرك مش تبي تسأل عنه، من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعت فيكم، هذه هي رسول الله. فأنت محتاج يا مسكين حتى تدخل في قبرك، وأنت أحوج إليه تدخل في قبرك، وعند ذلك لن يكون الرصيد بحفظك وذاكرتك، لا، الرصيد بعملك امتثالك لهذه الأمور من توحيد الله سبحانه وتعالى. وذكرت هذه الاستطرادة في فاتحة هذا الدرس ليحرص الإنسان على توحيد الله ويقرأ في قلبه، مو بلسانه ولا بعينه، اقرأ بقلبك هذه الآيات وهذه الأحاديث، وأن الله خلقك لتوحيده سبحانه وتعالى، أنت مخلوق لتوحيد الله كي تكون موحد لله. الذي يقر هذا المعنى في قلبه يخاف من كل فعل، يخاف من كل قول، يخاف من كل اعتقاد يرد عليه أن يخالف توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك لما كان الناس دينهم قوي كانوا يخافون أي شيء، يخافون أنه يقدح في التوحيد، أهم شيء عندهم، ما يهمهم دنياهم، يهمهم دينهم، التوحيد، أخاف أن هذا شيء مخل بالتوحيد، خاف هذا يقدح في التوحيد. اسألوا المشايخ هل هذا يجوز ولا ما يجوز، هل فيه ضرر على الإنسان إذا فعله ولا ما فيه ضرر على الإنسان إذا فعله، كان هذا في قلوبهم يحركهم. أما الآن تجد الناس يتساهلون في هذه المسائل، تجد أشياء تنتشر على خلاف مقتضى التوحيد ويتسارع الناس إليها ويتساهلون فيها، ثم بعد ذلك إذا قلت لهم يا أخي هذا ما يجوز قالوا لا يا أخي وين أنت، تجدهم الآن يتابعون القنوات اللي فيها سحر ولا فيها مدري إيش من هذه الأشياء، وإذا قلت يا أخي ما يجوز حرام مطالعة هذه القنوات وأن هذا من جنس إتيان السحرة والكهان، قال يا أخي حنا ما نصدقهم بس نتفرج فيهم، لا، التصديق شر عظيم. لكن كذلك مجرد المجيء والإتيان بدون تصديق كما سيأتي معنا أمر عظيم، ومنه هذه المتابعة في القنوات، أن تفهم التوحيد بس تظن كتاب التوحيد باب ما جاء في الكهان ونحوهم فقط، لا، تفهم التوحيد هذه مشاهدة القنوات هذه محرمة وأنها من جنس إتيان الشرك. تجد بعض الناس يتابع الأبراج إذا وقعت في يده مجلة في السفر ولا في الطيارة ولا في غيره صار يقرأ برج الحوت برج الدلو برج كذا وش فيها، يقول والله بس نطلع، لا، ما تطلع على الشرك، تستمتع بهذه الأشياء التي يذكرونها وتستشرف قلبك لها، لا، تحفظ قلبك، تحفظ قلبك، ما تجعل شيء من الأمور التي تقدح في التوحيد تجد طريق إلى قلبك. ولذلك هؤلاء لما كمل توحيدهم عظم أثره عليهم، أثر عليهم تجده ظاهر في أرزاقهم، في صحتهم، في ذريتهم، شيء عجيب. بعض البيوت يا إخوان التي شهر أجدادهم بالتوحيد تجد الله حافظهم بالتوحيد إلى الآن. رجل كان اسمه، ما ودي أذكر عاد الاسم لعشان العائلة ما يصير فيه أذى لأحد منهم، لكن كان يقال له فلان مخالف الفلاني من إحدى العوائل المعروفة. ليش هذا الإخوان اسمه مخالف؟ ايش توقعون؟ ها؟ مخالف للشرك. هذا الرجل من بلد من البلدان البعيدة عن نجد، وسمع بدعوة التوحيد فقدم على نجد وأشرب في قلبه حب التوحيد، وذهب إلى قومه وصار يدعوهم بالتوحيد، وكانت الدولة السعودية الأولى قوية وظاهرة على تلك البلاد. ثم صار ما صار من نكبة الدرعية وتقاصر حكم الدولة السعودية الأولى، فتسلط عليه أعداؤه ووشوا به إلى الأتراك وقالوا هذا مسمين فلان الفلاني. قال له التركي أنت ليش فلان مخالف الفلاني؟ قال لي أني مخالف المشركين. قال لي أني مخالف المشركين. فأخذوه الأتراك ووضعوا في يديه السلاسل، فلما أصبحوا وجدوا هذه السلاسل مفكوكة، فقالهم القائد حقهم قيدوه مرة ثانية، هذا من اللي فكه؟ فقيدوه. لما جاءوا اليوم الثاني الصباح وجدوها مفكوكة، قال لها التركي أنت معطين هذول العسكر رشوة أو أحد من أقاربك معطي هؤلاء رشوة؟ قال أبد ما أعطيتهم. قال من يفكك؟ قال ما أدري من يفكني، أنا أصبح وأنا مفكوك. في الليلة الثالثة وضع عنده نحو 20 جندي وأكد عليهم. لما أصبح الليلة الثالثة وكانوا يريدون أن يأخذوه ويقتلوه، لما أصبح الليلة الثالثة وجد هذه السلاسل محلولة مفكوكة، فقال هذا التركي هذا الرجل لو قتلناه سيأتينا منه بلاء، ولكن أطلقوه يرجع إلى أولاده. هذا الرجل رجع إلى أولاده وكان له عدة أولاد، فتآمر قومه أن يقتلوا من أولاده كل سنة واحدة، لأنهم على التوحيد قالوا هذا إذا بقوا شر علينا. فلم يزالوا يقتلون واحدا واحدا حتى بقي منهم واحد وأنجب ذرية موجودين إلى اليوم فيهم دين وخير وصلاح. شوف التوحيد كيف يحفظ الإنسان. والدهم أن تنظر كيف أن هذا يقيد بالسلاسل يفكها من وحده سبحانه وتعالى، توحيد هو اللي يفكها عنه. رجل مرة قال لي أنا كنت دخلت يدي في المزرعة في الحيالة على لغة الشيبان الأولين وقرصتني عقرب، يقول عقرب، يقول يوم رفعت الحصى وقال لي ذيك العقرب السود الكبيرة وأنا أضربها وأذبحها، يقول وأنا أقرأ الفاتحة 7 مرات وأنفث على أصبعي والحمد لله طبت. قلت له ما رحت المستشفى؟ قال له طبت الحمد لله. شف الفاتحة 7 مرات السم الذي يقتل ما قتله. ليش؟ التوحيد، العقيدة، العقيدة الصادقة، يؤمن بهذه الفاتحة بمعانيها الحقة، فلذلك قرأها 7 مرات ما احتاج إلى طبيب. لماذا؟ لأن التوحيد قوي في قلبه. ولذلك الإنسان يا أخوان يحرص على التوحيد ليقربه إلى الله، يقربه إلى الله. التوحيد خير لك في دينك، في دنياك، في رزقك، في صحتك، في أولادك. لا تجد شيء أعظم من توحيد الله سبحانه وتعالى أبدا. ما أنتم فيه اليوم هو من التوحيد، من التوحيد ترى، ما هو بقوة ولا اصطفاء من الله عز وجل لكم لأجل أنسابكم ولا أرضكم ولا غيرها، لا، هو بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد تجد فيه ناس، أعرف ناس من أهل التوحيد يصلي أحدهم في الليل 4 ساعات ممن هو فوق 100، يقول لا أترك أحد من أهل هذه البلد خاص وعام إلا دعوت لي. بهؤلاء يحفظ الناس، بالصالحين هؤلاء الصادقين مع الله عز وجل الذين لا يعرفون الفلاشات ولا المناصب ولا الرئاسات هم الذين يحفظ بهم الله عز وجل، يحفظ بهم الله عز وجل الناس في دينهم ودنياهم. ولذلك الإنسان يتعلم التوحيد كي يحفظ نفسه من أن يكون من جثى جهنم. التوحيد خير لك في الدنيا والآخرة. فأنت عندما تأتي الآن درس التوحيد ترى ما هو ثقافة، إنما هو دين يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا قرأت آية أو باب من أبواب التوحيد أو حديث فيه، أنت انظر ما فيها من المعاني التوحيدية واجمع قلبك عليها وتلذذ بها كي تجد أثرها في نفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد وأن يتوفنا على التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، المراد بها فضل التوحيد، فضل التوحيد المذكور في حديث معاذ، فضل التوحيد المذكور في حديث معاذ، فهم علموا المأمور به، فهم علموا المأمور به وجهلوا فضله، فهم علموا المأمور به وجهلوا فضله المذكور في حديث معاذ رضي الله عنه. نعم.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله: التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، أي في المسائل الشرعيات دون القدريات الكونيات، أي في المسائل الشرعيات دون القدريات الكونيات، فإن الحوادث الكونية لا يعلمها إلا الله، فإن الحوادث الكونية لا يعلمها إلا الله، وأما المسائل الشرعية الدينية، وأما المسائل الشرعية الدينية فيكون علمها لله ولمن علمه الله، فيكون علمها لله ولمن علمه الله، وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والخبر بقول الله ورسوله أعلم في الشرعيات جائز بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر بقول الله ورسوله أعلم في الشرعيات جائز بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق بالشرع، فإنه أعلم الخلق بالشرع. والأكمل الاقتصار على الله أعلم بعد موته، والأكمل الاقتصار على الله أعلم بعد موته صلى الله عليه وسلم. فالمسألة المستفهم عنها من الشرعيات يقال عند الجهل بها عبارتان، الأولى الله أعلم، والثانية الله ورسوله أعلم، والأولى أكمل من الثانية، يعني مثلا لو قلنا الآن ما حكم الوتر فلان، فقال الله أعلم، وسألنا فلان فقال الله ورسوله أعلم، الجوابان كلاهما صحيح، لكن الأكمل الله أعلم. نعم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد، وما يكفر من الذنوب، وما في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، والآخر أن تكون ما مصدرية، تؤول مع ما بعدها مصدرا، تقديره تكفير، فيصير الكلام مقدرا بقولنا، فضل التوحيد، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، والثاني أولى من الأول، لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، فإنك إذا قلت وتكفيره الذنوب صار التكفير عاما للذنوب كلها، والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، ذكره حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، فتصير الترجمة باب فضل توحيد العبادة، وتكفيره الذنوب،
نعم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم نقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضل التوحيد حصول الأمن والاهتداء لأهله في الدنيا والآخرة. فمن فضل التوحيد حصول الأمن والاهتداء لأهله في الدنيا والآخرة. والظلم في الآية هو الشرك. والظلم في الآية هو الشرك. ثبت تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود. والظلم في الآية هو الشرك. ثبت تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود. فمن آمن ولم يتلبس بشرك وكان موحدا فله الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. شفتوا الآية هذه؟ دائما يتكلمون عن أسباب الأمن في المملكة العربية السعودية. مش أعظم سبب؟ توحيد. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذي يوحد الله سبحانه وتعالى يحصل بتوحيده الأمن في الدنيا والآخرة. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. إيش اللي دران رواه البخاري ومسلم؟ لأنه قال أخرجا، والمثنى عندهم للبخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي حال كان، أي على أي حال كان من صلاح أو فساد في عمل، أي على أي حال كان من صلاح أو فساد في عمله. فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة. فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة. وإدخال التوحيد صاحبه الجنة نوعان. وإدخال التوحيد صاحبه الجنة نوعان. أحدهما إدخال في الحال. إدخال في الحال، وهذا حظ من كمل توحيده. وهذا حظ من كمل توحيده ولم يكن عليه ما يستحق به دخول النار. ولم يكن عليه ما يستحق به دخول النار. والآخر إدخال في المآل. إدخال في المآل، وهذا حظ الموحد الذي عليه ما يستحق به الدخول في النار. وهذا حظ الموحد الذي عليه ما يستحق به الدخول في النار. فإنه يدخل النار ثم يخرجه توحيده من النار فيدخله الجنة. ثم يخرجه توحيده من النار ثم يدخله الجنة، فهو استحق الإدخال في المآل بماذا؟ بالتوحيد، يعني يشاركه النار في آم كثير ممن يعبد الأصنام ويعبد الأحبار والرهبان وغيرهم، لكن هذا أخرجه توحيده منهم فأدخله الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد تحريمه أهله على النار، فمن فضل التوحيد تحريمه أهله على النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من كمل توحيده، وهذا حظ من كمل توحيده ولم يكن عليه ما يستحق به دخول النار، ولم يكن عليه ما يستحق به دخول النار. والآخر تحريم إيش؟ خلود، وهذا والآخر توحيد تحريم خلود، وهذا حظ الموحد الذي أدخل النار، وهذا حظ الموحد الذي أدخل النار. فإن من فضل توحيده أنه لا يخلد فيها، فإن من فضل توحيده أنه لا يخلد فيها، فيحرم عليه التوحيد إيش؟ الخلود، فيحرم عليه التوحيد الخلود. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام يا رب، الحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وهو عند من هو أولى منهما بالعزو، فرواه النسائي في السنن الكبرى، فرواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده ضعيف. والجملة المتعلقة منه بفضل التوحيد، والجملة المتعلقة منه بفضل التوحيد لها شواهد تحسن بها، لها شواهد تحسن بها، يعني الحديث بتمامه ضعيف، لكن الجملة التي فيها أن التوحيد يرجح بغيره هذه لها شواهد تكون بها حسنة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد، فمن فضل التوحيد رجحانه بجميع المخلوقات، فمن فضل التوحيد رجحانه بجميع المخلوقات. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة، فمن فضل التوحيد، فمن فضل التوحيد أنه يمحو الذنوب ويكفر السيئات، فمن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب، أنه يمحو الذنوب ويكفر السيئات. والقراب بالضم ولا بالكسر؟ بضم القاف وكسرها، والمراد به ملء الشيء، والمراد به ملء الشيء، تقدم معنا في كتاب في أي حديث؟
الحديث الثاني والأربعون.
أحسن، تقدم معنا في الأربعين النووي في حديث الثاني والأربعون، الثاني والأربعين. أي حديث؟ هذا الحديث، حديث أنس بن مالك، لكنه هنا اختصره فذكر المقصود منه، وهو قوله لأتيتك بها مغفرة، يعني لأتيتك بملء الأرض مغفرة. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة
كيف قال الثانية، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، إيش معنى مع ذلك؟ مع كثرة الثواب، يعني الثواب هذا ربح والتكفير إزالة، فهو ينال أجرا ويزال به عنه سيئات، مثل حديث من خرج إلى المسجد فإنه يكتب له بكل خطوة حسنة ويوحى عنه سيئة ويرفع بها درجة. نعم.
الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، أي ظهر لك المقصود من قول لا إله إلا الله، أي ظهر لك المقصود من قول لا إله إلا الله أنه ليس التلفظ بها فقط، أنه ليس التلفظ بها فقط، بل التلفظ بها مع العمل بمقتضاها، مع العمل بمقتضاها واعتقاد معناها، بل التلفظ بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، فلا بد من اعتقاد جازم وعمل لازم، فلا بد من اعتقاد جازم وعمل لازم. يعني إنسان يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، هل يكفي هنا قول لا إله إلا الله؟ إيش الجواب؟ لا. لماذا؟ لأن المقصود أن تقولها مع اعتقادي معناها والعمل بمقتضاها، ليس مجرد التلفظ بأحرفها. نعم.
صلى الله عليه وسلم تنبيه الشرط الذي في حديث الإسلام.
ما هو الشرط؟ يبتغي بذلك وجه الله، يعني مخلصا من قلبه، يعني مخلصا من قلبه، ووقع التصريح بها في بعض الروايات. نعم.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
قال كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، مو بنت النبي يحتاج للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب له وجه استنباط بديع في رسالة بعثها إلى بعض أصحابه، قال انظر إلى قول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنب، قالها له في سورة مدنية وهو قد دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة. شوف الآن 13 سنة وش يسوي في مكة؟ يدعو إلى التوحيد، يعني علم بالتوحيد واعتقاد معناه وعمل به ودعوة إليه، وفي المدينة أنزل عليه سورة محمد وفيها فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت ما تحتاج إلى تذكيرك بهذا وتنبيهك بهذا مرة بعد مرة بعد مرة. ولذلك الناس الذين يتفوهون بمثل هذه الكلمات، التوحيد فهمناه والناس كلها تعرف التوحيد والبلد على خير إلى آخر هذه الكلمات، أنتم ما أنكم بخير من محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة يدعو إلى التوحيد ويعمل به ويعتقد معناه، ينزل عليه فاعلم ولا فاعلم؟ فاعلم، تنبيه له هو ولغيره بعده أنه لا إله إلا الله، هذا يدلك على الحاجة إلى التوحيد، أنك مرة بعد مرة. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كلام الله: وهذه المسائل من مسائل التوحيد، ليست من جنس الكلام اللي للمطاوعة فقط، بل هذا يحتاجه الناس جميعا. الناس كلهم يحتاجون للتوحيد، وأنك تكرر عليهم مرة بعد مرة بعد مرة حتى يثبت في قلبك أنت ويثبت في قلوب الناس. لذلك إذا كان الناس يقولون دولة التوحيد، دولة التوحيد ما هو براية مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، دولة التوحيد بأن يكون التوحيد منشور عند الناس، علم وعمل ودعوة وإصلاح وإرشاد، هذا دعوة التوحيد. يكون التوحيد يكرر على الناس. كيف طالب علم ما يعلم الناس التوحيد؟ تجده يدرس فقه ويدرس حديث ويدرس كذا ويدرس كذا وليس له درس في التوحيد. لا، علم التوحيد. وحتى دروسك تلك التي تدرس فيها تلك العلوم الأخرى اجعلها سبيلا إلى تعليم الناس التوحيد. كرر هذه المسائل على الناس حتى لا ينتشر الشرك فيهم. يا إخوان، في الرياض قبل سنوات أحد المشايخ يذكر رأى بيت جديد وإنسان يذبح خروفين أسودين عند الباب، وسأله، نزل وسأله، قال هذا، قالوا لنا بعض المشايخ أن هذه تطرد الجن عن البيت الجديد إن شاء الله. هذا في الرياض، في الرياض، ما هو برة مناطق بعيدة تقولون، لا في الرياض، ما بالك عاد بالمناطق البعيدة عن العلم وأهله. فالناس يحتاجون تكرير هذا مرة بعد مرة بعد مرة، وأيضا يحتاجون إلى تعليمهم بالطريقة التي تنفعهم. ما تجي للعوام وتهون التوحيد وتهون الشرك، تقعد تفصل للعوام وتقول لهم إن كنتوا تقصدون كذا فهو شرك أكبر، وإن كنتوا تقصدون هذا فهو شرك أصغر. يقولون مباشرة لا لا، إحنا يقولون لك إيش الشرك الأصغر هذا يعني يخرج من الإسلام، تقول لهم لا، يقول خلاص أجل الحمد لله إحنا ما نقصد هذا. هذا واحد يخبرني، يعني اتصل بي في مسألة مرة وقلت له فيها الكلام هذا، بعد ما فصلت له فقال لي هذا يقع في كذا وكذا، قلت لا لا تفصل هذولا، لا تفصل لهم، لأنك إذا فصلت لهم تساهلوا بذلك. يقول والله بعد فترة اتفق أنه بعض قريباتي وقع منهن شيء يتعلق بهذه الأمور، يقول فقلت لهن إن كانت تقصدين كذا فهو شرك أكبر، وإن كانت تقصدين كذا فهو شرك أصغر. يقول كلهن قال يعني الشرك الأصغر ما هو بكفر، قال لا مو بكفر، قالوا خلاص يا أخي حنا ما نقصد الشرك الأصغر، ما نقصد الكفر، نقصد المعنى هذا اللي أنت تقوله لنا، ما نقصد الآخر. فهونوا على أنفسهم، قالوا الحمد لله يعني الأمر سهل وحنا نفعل مثل الناس. الإنسان ما يهون الأمور هذه عند الناس، لا يعظمها عليهم ويجعلها ثقيلة عليهم حتى لا يتسلل الشرك إلى قلوبهم. نعم، هذا تفصل في مجالس العلم حتى طلاب العلم يعرفون الأحكام اللي يعاملون بها من الناس، هذا الشرك أكبر أو هذا الشرك أصغر. مو بيجي للعامي يقول له إن كان تقصد كذا فهو كذا، وإن كان تقصد كذا فهو كذا، لا، يعطيه الحكم الذي يخوفه من الشرك ولا يهون عليه الأمر حتى يبقى تعظيم الشرك في قلوبهم وتعظيم التوحيد في قلوبهم. نعم،
أحسن الله إليكم. التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
ليش يخف ميزانه؟ لأنه يقولها يعني بلسانه فقط دون اعتقاد معناها والعمل بمقتضاه، فلأجل هذا يخف ميزانه. نعم.
العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة: أن لهن عمارا. الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بقول الله تعالى كن، أي وجد بقول الله تعالى كن، فهو وجد بالكلمة وليس هو الكلمة، فهو وجد بالكلمة وليس هو الكلمة. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو من جملة فضله، وهو من جملة فضله الوارد في الترجمة السابقة، الوارد في الترجمة السابقة، وأفرد عنها لماذا؟ أحسن، تعظيما له، وأفرد عنها تعظيما له، وأفرد عنها تعظيما له. وتحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد يحصل بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله. وتحقيق التوحيد يحصل بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله. وما ينافي التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول، وما ينافي التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول. أولها الشرك، أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه. فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية، فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية. والمراد بالانفكاك عن المعصية، والمراد بالانفكاك عن المعصية المبالغة في شدة اجتنابها، المبالغة في شدة اجتنابها، والمبادرة إلى التوبة منها عند مواقعتها، والمبادرة إلى التوبة منها عند مواقعتها. فإن الله قسم على كل ابن آدم حظه من المعصية، وإذا لم يبادر العبد إلى التوبة منها ومباعدتها خدشت في توحيده وأنقصت ثوابه. وتحقيق التوحيد له درجتان، وتحقيق التوحيد له درجتان، إحداهما درجة واجبة جماعها السلامة مما ينافي التوحيد، جماعها السلامة مما ينافي التوحيد من الشرك والبدعة والمعصية، من الشرك والبدعة والمعصية. والأخرى درجة نافلة جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله، جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله والانطراح بين يديه، والانطراح بين يديه، وخلع كل رق لسواه، وخلع كل رق لسواه. والناس متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، والناس متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. يعني انظر إلى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا كمال التوجه إلى الله عز وجل والانطراح بين يديه، وأن لا يوجد في قلبه التفات إلى أي قوي سواه سبحانه وتعالى. فلما كمل فيه هذا التوحيد جعل الله النار إيش؟ بردا وسلاما. هذا التوحيد، التوحيد يقلب النار الحارقة إلى أن تكون بردا وسلاما. ولذلك في صحيح مسلم تفتح القسطنطينية بإيش؟ بالتكبير، بالتكبير، فتكبيرات الموحدين تهد جيوش الكافرين. التكبيرة إذا كان الإنسان صادق، قال عبيد بن عمير الإيمان هيوب، يعني له هيبة. فإذا كان الإنسان مؤمن موحد فقال الله أكبر، كم تحدث من الرجفان في قلب المبطلين. ولذلك أبو عثمان الهروي رحمه الله لما سعى به الساعون إلى السلطان ووشوا به، دسوا له تحت سجادته في بيته صنما من نحاس، وقالوا له إن هذا الرجل يعبد صنما من دون الله، وعلامته أنك إذا أرسلت إليه وجدت الصنم تحت سجادته. فأرسل السلطان جندا إليه فكبسوه ورفعوا السجادة فوجدوا الصنم فأخذوه والصنم وذهبوا بهم إلى السلطان وأولئك الواشون عنده. فلما أقيم بين يدي ذلك السلطان قال هذا الصنم وجد تحت سجادتك؟ قال نعم. قال إن هؤلاء يقولون إنك تعبده من دون الله. فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. قال السلطان فعرفت، عرمت أنه صادق وأنهم كاذبون. كيف؟ قال سبحانك هذا بهتان عظيم، فعرف السلطان أنه كاذب وأنه صادق وأنهم كاذبون. فالتفت إليه وقال أصدقوني. قالوا تجعلنا في حل؟ قال أصدقوني. قالوا نحن دسسناه عليه. وسوه هذا الهروي حتى يعترفون. إيش قال؟ قال سبحانك هذا بهتان عظيم. الموحد ما في قوة تخيفه. ولذلك مرة جمع حاكم فرنسا في الجزائر، جمع العلماء والوجهاء يخوفهم فرنسا، وقال لهم إن فرنسا اليوم عندها مدفع كبير يضرب أي عدو لفرنسا في الأرض، يعني المدافع كانت قريبة على بلاد المسلمين. وقال إن فرنسا اليوم تملك إيش؟ مدفع كبير مثل الصواريخ بعيدة المدى عابرة القارات. فتقدم إليه عبد الحميد بن باديس من بينهم وقال إننا معشر المسلمين نملك مدفعا أقوى من مدفعكم. فقال الرئيس هذا وما المدفع الذي عندكم؟ قال إنه مدفع الله. شوف إنه مدفع الله، الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا في القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا. هذا الموحد عندك الله سبحانه وتعالى. ولذلك القسطنطينية تفتح بالتكبير. كيف بالتكبير؟ الله أكبر، الله أكبر، تسقط الأسوار، تنهد الأسوار. بعض حروب أهل التوحيد في هذه البلاد لما الإنجليز قصفوهم في بعض المناطق بالطائرات، كانت طائرتين، إحداهما أسقطوها ببندق قديمة، بندق من البنادق القديمة الصمعة، ضموها بها وسقطت الطائرة. والثانية قال لي الوالد رحمه الله أسقطوها، كبروا عليها، كبروا عليها. قلت كيف كبروا عليها؟ قالوا الله أكبر وطاحت. شف كبروا عليها، قالوا الله أكبر وطاحت. وكان فيهم بعض الناس يقولون بريطانيا تبي تضربنا بالطائرات، فقال واحد منهم الله فوق الطيارات ولا بريطانيا؟ قال لأن الله فوق الطائرات. قال مدام الله فوق الطائرات مهم هازميننا. شف التوحيد، التوحيد الصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد الحقيقي، أن قلبك يمتلئ بتوحيد الله عز وجل، لا تعلم، تعلم أنه لا أحد يغير القوة أو الرزق أو أي شيء في الأرض إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تقرأ هذا الحديث القسطنطيني تفتح بالتكبير، تقول وين الصواريخ، وين البارجات، وين الطيارات، كل هذه قوة أرضية، وقوة الله أقوى من كل قوة.
نعم.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع عني سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعنهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعنهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فذكره بالصفات الدالة على تحقيقه التوحيد، فذكره بالصفات الدالة على تحقيقه التوحيد. والآخر في قوله بعدها بآيات: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ففيه بيان جزاء من حقق التوحيد، ففيه بيان جزاء من حقق التوحيد أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز. قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز. انتهى كلامه. وأكمل فوز من يدخل الجنة، وأكمل فوز من يدخل الجنة أنه يدخلها بغير حساب ولا عذاب، أنه يدخلها بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا الدال على تحقيقهم التوحيد، الدال على تحقيقهم التوحيد، مع قوله بعد: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مع قوله بعد: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالمسارع في الخيرات سابق في المآلات، فالمسارع في الخيرات سابق في المآلات. وأعظم سبق المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأعظم سبق المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو صريح فيما ترجم به المصنف، وهو صريح فيما ترجم به المصنف. والصفات المذكورة في قوله هم الذين لا يسترقون ولا يهتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون دالة على أنهم حققوا التوحيد، دالة على أنهم حققوا التوحيد.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
رحمه الله. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى. فالمقصود هنا ترك إيش؟ ترك الطلب، أن يطلب من أحد يرقيه أو يطلب من أحد يكويه، أما كونه يرقي هو أحدا أو يكوي أحدا فليس مقصودا. نعم.
السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، أي علم علم التوحيد، وهو عدم الاغترار بالكثرة. الكثرة ما تغره، بل إذا كثر الناس عظم خوفه ولا يزهد في القلة، فإنه لا يدري لعله لا ينتفع به إلا أولئك، فيكون انتفاع خمسة يحضرون خير من أن يطلب 500 لا ينتفعون. العبرة ما هو بالعدد، العبرة بالانتفاع. ولذلك أهل التوحيد الذين هم أهل التوحيد يخافون خوف عظيم من ذلك. الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله دعي في آخر عمره قبل وفاته بسنة أو سنتين إلى محاضرة في جدة، وكان هو في الطائف في الصيف، فلما أقبل على المسجد شاف السيارات كثيرة، قال للأخ اللي معه قالوا وش عندهم السيارات كثيرة، قال شيخ جايين يحضرون المحاضرة، قال كل هذولا الله لا يفتننا، يقول كل هذولا الله لا يفتننا، وكم عمره؟ ابن 80، مع ذلك يخاف على نفسه. اللي يعرف التوحيد ما تغره الكثرة ولا يلتفت إليها ولا يطلبها ولا يفرح بها، وإذا اتصل به واحد وقال أحسن الله إليك حنا 30 واحد ودنا نزورك، قال 30 ولا 1 الزيارة كلها وحدة، النفع لكم، جاء واحد ولا جاء 30، ما يهمه العدد، يهمه أن يحصل نفع وانتفاع. ولذلك تجد أن هذا يبقى ينفع الواحد زي ما ينفع 50، لأن المقصود ما هو بهم، المقصود تعامله مع الله سبحانه وتعالى، يتعامل مع الله عز وجل. ولذلك محمد بن مالك صاحب الألفية، ليش الآن الناس ألفية بن مالك ألفية بن مالك؟ هل ما فيه النحو إلا ألفية بن مالك؟ الجواب هناك كتب نحوية كثيرة والألفيات النحوية كثيرة، هو الله يغفر لك قال فائقة ألفية بن معطي، بعدين جاء بعدها السيوطي وقال فائقة ألفية ابن مالك. بعدين جاء بعد السيوطي الأجهوري قال فائقة ألفية السيوطي. وبعد الأجهوري جاء شيخ شيوخنا عبد الرزاق ابن أبي القسط أبو القسط الحبشي له ألفية بديعة قال فائقة ألفية الأجهوري. وبعد الشيخ إبراهيم جاء أحد تلاميذه وألف ألفية قال فائقة ألفية البريهمي. كل واحد فائقة ألفية قبله. لكن من الذي اشتهر في العالم كله؟ ابن مالك. ليش؟ لازم تبحث تشوف شخصية ابن مالك ايش كان فيه. ابن مالك حبس على التدريس يعني في وقف في مدرسة يدرس فيها النحو والقراءات، فكان يجلس بعد صلاة الفجر في المدرسة فلا يأتيه أحد، ثم إذا ارتفعت الشمس نادى مع نوافذها مع النافذة هل من متعلم يريد النحو أو القراءات، ينادي ثم انتظر ثم انصرف. شف الحين الواحد الطلبة ما جو خمس دقائق قال ما حد جاء مشينا، لا يجلس ينتظر ينتظر، وبعد ذلك إذا أراد أن يقوم ينادي هل في أحد يبي يدرس النحو يدرس القراءات، ثم إذا ما أجاب أحد قام من عنده وانصرف، لأنه يريد أن يبلغ هذا العلم، العلم الذي عنده يعرف أنه معاملة مع الله فيريد أن يبلغ هذا العلم إلى من يحمله. ولذلك تجد أهل العلم ما ينظر إلى الكثرة ولا يأبه بها، وإذا تكاثر عليه الناس عظم خوفا من الله عز وجل أن تكون هذه فتنة له. فالإنسان دائما لا يفرح بالكثرة ولا يجهد في القلة. بعض الناس يقول يا أخي أنا جالس أدرس في المسجد وحضر عندي ثلاثة، قلت ثلاثة يروحون الغير يدرسهم، لا درس أنت الثلاثة هؤلاء. الإمام نافع مولى بن عمر كان يجلس في المسجد النبوي بعد الفجر فلا يجلس إليه أحد إلا مالك بن أنس، فملأ مالك بن أنس الكتب علما بروايته عن نافع. يعني علم نافع من حفظه لنا؟ مالك، غيره روى عنه قليل، لكن نافع مالك روى عنه آلاف الأحاديث التي تجدها في الكتب، مالك عن نافع عن ابن عمر، حتى سميت هذه السلسلة الذهب. لاحظ واحد بعد الفجر، واحد بعد الفجر يجلس إليه، وهذا الواحد هو الذي أبقى علم. ولذلك أنت ما تدري من ينتفع بعلمك وينقله إلى من بعدك. ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى يقول أن بعض أصحابنا أخبرني بأنه رأى شيخنا صالح بن عثمان القاضي في منامه فقال لي يا فلان المسألة اللي افتيت بها في الميراث وصني أجرها، المسألة اللي افتيت بها في الميراث وصني أجرها. يعني هذا الطالب سئل عن مسألة في الميراث وأفتى فيها ووصل أجرها إلى من؟ إلى شيخه. فالإنسان عندما يهتم بمن ينفع ولا يهتم بالعدد يحصل له مثل هذه الخيرات.
أحسن الله إليكم. السادسة عشرة الرخصة برؤية العين والحمى.
قوله رحمه الله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. الحمى سم كل شيء يلدغ أو يلسع، سم كل شيء يلدغ أو يلسع. وربما أطلق على إبرة اللدغ، وربما أطلق على إبرة اللدغ أو اللدغ نفسه، وربما أطلق على إبرة اللدغ أو اللدغ نفسه. والمشهور الأول، والمشهور الأول يعني أن الحمى هي السم، سم الذي يلسع أو يلدغ هذا يسمى حمى.
السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعارض
رحمه الله. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. المراد بها الكلام المتضمن، الكلام المتضمن إطلاق لفظ يوهم معنى مع إرادة معنى آخر. المتضمن إطلاق لفظ يوهم معنى مع إرادة معنى آخر، مع إرادة معنى آخر. مثل الملك خالد رحمه الله قال للشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ محمد استقبل في بيته القديم الطين، قال يا شيخ محمد لو نبني لك بيت، قال بشرك يا طويل العمر ان نبني لنا بيت، جزاك الله خير. ايش يقصد؟ يقصد القبر، يبني العمل الصالح، ما كان يبني بيت رحمه الله. والملك حسبه ايش؟ حسبه يبني بيتا عنده. الشيخ فيصل آل مبارك لما الملك عبد العزيز اراد ينقله للرياض من الجوف ارسل اليه وقال ان عندنا نخلا غارسينه وما اثمر، ونبيك تتركنا حتى يثمر نخلنا. فالملك عبد العزيز ضحك قال لهم تدرون وش يقصد؟ قالوا وش يقصد؟ قال هذا يقصد تلاميذه، ان عند التلاميذ يدرسهم وللحين ما انتفعوا به انتفاعا كاملا، فابقاه رحمه الله تعالى في الجوف. نعم.
الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله. مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، بتخويفها منه. فيجب على الموحد أن يخاف الشرك ويحذر، فيجب على الموحد أن يخاف الشرك ويحذره، لأنه شر الشر، لأنه شر الشر، والشر يخاف منه وينأى عنه، والشر يخاف منه وينأى عنه. والشرك في الشرع يطلق على معنيين، والشرك في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما معنى عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما معنى عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر معنى خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والثاني هو المعهود شرعا، والثاني هو المعهود شرعا. فإذا أطلق الشرك في خطاب الشرع فالمراد به شرك العبادة، فإذا أطلق الشرك في خطاب الشرع فالمراد به شرك العبادة. وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى نوعين، وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى نوعين، أحدهما شرك أكبر، شرك أكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، والآخر جعل شيء من حق، والآخر شرك أصغر، والآخر شرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه إيش؟ كمال الإيمان، يزول معه كمال الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك كله لا يغفره الله، فالشرك كله لا يغفره الله، وعدم مغفرته توجب الخوف منه، وعدم مغفرته توجب الخوف منه. والآية عامة في أصح القولين، والآية عامة في أصح القولين، فتشمل الأكبر والأصغر، فتشمل الأكبر والأصغر، لأن الفعل المضارع يشرك يسبك مع أن مصدرا مؤولا شركا، لأن الفعل المضارع يشرك يسبك مع أن مصدرا مؤولا تقديره شركا، تقديره شركا، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، وشركا نكرة في سياق نفي، وهي من مواقع العموم في كلام العرب، وشركا نكرة في سياق نفي وهي من مواقع العموم في كلام العرب، فلا يغفر الله شيئا من الشرك أكبره وأصغره. والدليل الثاني قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة أن الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد، أن الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد، دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، فإذا كان هذا صادرا منه وهو إمام الحنفاء، فإذا كان هذا صادرا منه وهو إمام الحنفاء فغيره أولى أن يعظم خوفه من الشرك، فغيره أولى أن يعظم خوفه من الشرك، فيدعو ربه أن يجنبه إياه، فيدعو ربه أن يجنبه إياه. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليه، الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، ففيه الخوف من الشرك. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، فإنما كان موجبا دخول النار يجب الخوف منه، فإنما كان موجبا دخول النار يجب الخوف منه، فيجب الخوف من الشرك. وإدخال الشرك أهله النار نوعان، وإدخال الشرك أهله النار نوعان، أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد، فيدخلها العبد إلى أمد، فيدخلها العبد إلى أمد، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، وكان ممن واقع الشرك الأصغر، وكان ممن واقع الشرك الأصغر، فلم يغفره الله له ورجحت به سيئاته فدخل النار، ورجحت به سيئاته فدخل النار، فيدخلها إلى أمد منقطع، فيدخلها إلى أمد منقطع ثم يخرج منها. والآخر إدخال تأبيد، إدخال تأبيد، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر، يدخلهم الشرك النار، يدخلهم الشرك النار فيبقون فيها أبد الآباد، يدخلهم الشرك النار فيبقون فيها أبد الآباد ولا يخرجون منها. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه، وما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه، فيجب الخوف من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب
قال إيش الرابعة اقرأها مرة ثانية زيد.
الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين،
على من؟ على الصالحين. ولذلك قال سهل بن عبد الله التستري والشافعي: لا يعرف الرياء إلا المخلصون. الرياء من الشرك ولا من الشرك؟ من الشرك. ليش لا يعرف إلا المخلصون؟ لأنهم يجدون مكابدة في مدافعة الرياء، فيجتهدون في إخلاص أعمالهم لله عز وجل، فكلما زاد صلاح العبد كان حقيقا به أن يعظم خوفه من الشرك، لأن تسلط الشيطان عليه يأتي الآن، زدت صلاحك زاد عليك في أعظم شيء في توحيد الله عز وجل. ولذلك الموحد يخاف من أي كلمة تجعل الشيطان يتسلط عليه في التوحيد. أحد علماء الدعوة الإصلاحية زاره الملك عبد العزيز فوعظه، فلما أثر في الملك عبد العزيز قال له الملك عبد العزيز: يا فلان ادع الله يعاملنا بعدله. قال: لا، لو عاملنا الله بعدله هلكنا، الله يعاملنا بفضله. شوف التوحيد، التوحيد ما اغتر بهذه الكلمة، يعرف أن العدل غير الفضل. ومن أخبارهم أن شيخنا فهد بن حمير رحمه الله حدثت بعض الناس على زيارته فوافقوه وهو يريد أن يدخل في البيت فسلموا عليه، فقال: شلونكم؟ عساكم طيبين؟ فحمدوا الله، ثم قال له أحدهم: مدام أنت وأمثالك فينا فحنا بخير. يقول هذا تطيبا لخاطره وتعريفا بحقه، فلما قال له الكلمة هذه قال: مدام أنت وأمثالك فينا فأنت بخير، غضب، قال: لا تقول كذا، أنتم بخير ما دام فيكم التوحيد، أنتم بخير ما دام فيكم التوحيد، ولا حنا بشر ما نغني عنكم، ما نغني عنكم. ولذلك أحد شيوخنا الأحياء متع الله به لما قابل أحد أولي الأمر توفي إلى رحمة الله قال له هذا الأمير: يا شيخ فلان ما تجينا ما نشوفك، ترى نحن نحتاجكم. فقال له ذلك الرجل قال: إن أنتم بقيتم مع توحيد الله وشرعه لم تحتاجوا إلينا، وإن أنتم تركتم شرع الله وتوحيده ما نفعناكم شيء. شوف التوحيد، يقول حنا ما ننفعكم شيء، ترى اللي ينفعكم توحيد الله، حرصكم على الشرع هذا الذي ينفعكم. فتجد أن صاحب التوحيد يعرف قدر التوحيد، وأن الصالح كلما ازداد صلاحا ينبغي أن يزداد حرص على التوحيد وتأكيد عليه وخوف من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
نكتفي بهذا القدر. ونتمم باقيه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. بقي من هذا المجلس أمران، أحدهما اختبار قيش فضل الإسلام والقواعد الأربع. الاختبار كما تعرفون عام لكل الحضور، سواء الذي حضر ولا ما حضر. اللي حضر هو يختبر، واللي ما حضر كان ينبغي له أن يجتهد دائما في استدراك ما فاته فيجيب بقدر ما يعرف. هذا الأمر هو الثاني. والأسبوع القادم اختبار إيش؟ الوسطية والأربعين نوية. إيش تبغون؟ الوسطية والأربعين نوية؟ أربعين نوية. القادم إن شاء الله تعالى الأربعين النووية. قبل الاختبار الأمر الثاني، كان آخر اختبار قدمتموه أي اختبار؟ ما الجواب؟ المفتاح في الفقه. وأجاب كثير، لكن الذين يعني اختيروا بالقرعة خمسة هم الفائزون. هؤلاء الخمسة ذكرنا أن أبناء الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله قدموا تشجيعا لكم. الأول يفوز بإيش؟ مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، هذه نسخة منها موجودة هنا. فعندنا خمسة أسماء، حطنا الأوراق هذه. هذه خمسة أسماء هي التي يعني انتخبت بالقرعة من الفائزين الذين أجابوا. الحمد لله يعني كثير من الإخوان أخذوا الدرجة الكاملة. هذه خمسة، هذه الخمسة سيختار، تفضل، خمسة يختار أصغركم. هذا الصغير تعال اختر من هذه الأوراق ورقة واحدة. هذه الورقة اللي اختارها هذا الصغير بيفوز بإيش؟ بمجموعة مؤلفات الشيخ. الأخوة البقية الأربعة لهم جائزة أيضا نفيسة، شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الرزاق العباد وفقه الله. الأول هذا الذي فاز بالجائزة الأخ تركي بن شجاع الدوسري، فاز بالجائزة التي هي هذه هنا. تعال شيخ يوسف سلمها له، أنت ابن الشيخ، تفضل يا تركي استلمها من الشيخ يوسف، هذا هو جنبي، جزاكم الله خيرا. وإن شاء الله كل اختبار فيه مجموعة ولا لا يا شيخ يوسف؟
نعم.
جزاكم الله خير. طيب الإخوة الباقون الذين فازوا، الأخ يوسف بن ياسين العمري، الذي يليه الأخ أحمد بن شعبان بن عبد التواب، الذي يليه الأخ تركي بن عبد الله المحيديف، هذا اثنين تركي، تفضل. وفقك الله. الأخ طارق بن عبد الحليم موجود؟ طيب نوصله له لاحقا. هذا النساء، كل واحد تصل الورقة يا أخواني بدأ بالإجابة. نزح الله هنا نزح على ثلاثة، خلهم يوزعون، نزح على مجموعة خلهم يوزعون. تفضل. نزح هذا مجموعة ثلاثة، الشباب القائمين هذول أعطوا مجموعة. اللي تصل الورقة يا إخوان يختبر مباشرة. الاختبار خمس دقائق ونمشي جميعا. الأخوات النساء تصلهن أوراق للإجابة، ثم بعد ذلك أعطينا أحد الأخوات توصلها إلى مكتبة الشيخ. وجهين وجهين الورقة، وجهين ترى. الواحد ذاكر يا أخوان من اسمه، كتابة اسمه، من بعض الأخوان ينسى اسمه على الفرقة. الأسئلة على وجهين ترى، على الوجهين الأسئلة. شيخ يوسف، المجموعة دي توزع ما تباع. شوف ترى ما تباع يا اخوان، ما في سبيل ترى الا توزون بها هنا. مساكم الله خير. يوجد كرتون عند الباب هذا، كرتون عند الباب هذا الذي ينتهي، يضع الورقه فيه. وفق الله الجميع.